شويه النجاح انه صار عمرك 60 تلف تدور عيالك تلقى نصفهم ما تعرفهم في اي كليه في اي جامعه في اي ما عمرك جلست مع موقعات حلوه ما عمرك ما تربوا منك تربوا من الشارع من السوشيال ميديا ومن شو الفايده. انا اللي خلاني ادخل الطب الامام الشافعي خلاص قالوا لنا انت مش على النظريه هذه بكره تصير مليونير. بعدين بعد 5 سنوات لا صرت انا مليونير ولا النظريه استمرت النظريه غيرها.
هل تنصح المرضى النفسيين انهم يفصح ان وجود هذا التحدي عنده في بدايه العلاقه الوظيفيه؟ هل الزواج ممكن يكون حل للمشاكل النفسيه؟
لا. الدورة الأولى تقدمها الدكتور خالد محمد الجابر في علم النفس الإسلامي للمتخصصين مدتها 6 أشهر. كم توقع قدم علينا؟
1000 مثلا.
5000
السلام عليكم، أنا أحمد عطار وهذا بودكاست بترولي من إذاعة مختلف. استعرض معاكم قصص وأفكار تساعدك على تصميم حياة مهنية تستحقها. ضيفنا في هذه الحلقة هو الدكتور خالد الجابر، استشاري طب الأسرة والعلاج النفسي. تكلمنا في هذه الحلقة عن دراسته للطب في جامعة الملك سعود ودراسته في كندا، وأيضا كيف ممكن إحنا نتعلم من علم النفس الإسلامي لنواجه التحديات المهنية، وعن قناعاته عن العمل وكيفية اختيارنا لمسارنا المهني. اشتركوا بالقناة وخلونا نسمع قصة مهنية جديدة. قبل ما نبدأ الحلقة خلينا أعرفكم على تجربتنا في الموارد البشرية في مختلف. في البداية كنا فريق صغير وكل حاجة تدار بشكل يدوي وعن طريق الواتساب، لكن لما كبرنا وصار في فريق في الإنتاج والمحتوى والبزنس لازم الحل متكامل يدير لنا كل تفاصيل الموارد البشرية، عشان كذا قررنا نستخدم جسر. ومن هنا صارت التفاصيل أسهل، صارت الإجازات الحضور والإنصراف تدار بشكل واضح وسلس. ببساطة جسر أخذ عننا كل هذا اللعبة، ولمتابعين مختلف جسر مسوين تخفيض 50% على رسوم التأسيس الجديد. كل التفاصيل موجودة في رابط في وصف الحلقة. أنا في آخر اللقاء رفت انتباهي حاجة، إنه الأمم أو الحضارات ما تقوم على الناس الاستثنائيين. أنت عندك مشكلة مع النجاح الاستثنائي؟
صحيح صحيح،
بس لا أعرف ولا اليوم.
لا أنا ما قلت الأمم والحضارات ما تقوم على الناس الاستثنائيين، لا بالعكس، الأمم والحضارات تقوم على الأشخاص الاستثنائيين، بس لا نطالب كل الناس يكونوا استثنائيين. في فرق في الخطاب، في فرق كبير جدا. أنت إذا يعني من كل 100 إبل راحلة، ليش نكتب على الناس؟ ليش نكتب عليه وقولوا لا أنت تستطيع أن تكون من كل 100 إبل 50 راحلة؟ أنا أعرف إنه ما يصير هنا. يعني حنا من ناحية نفسية ننظر للآثار السلبية للخطاب المضخم، يعني نشوفه في العيادة يعني. إحنا ما نبي هذا يصير يعني. لكن الأمم طبعا تقوم على الأفراد الاستثنائيين في القيادات، في 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 المعرفة، في مجال المعرفة. ويمكن لو نعد العبارة، مش هي الأمم والحضارات تقوم على الأشخاص الاستثنائيين إذا كان معهم فريق، أيضا إذا كان معهم مجموعة تدعمهم وتنشرهم. وفي مثال دائما يذكرونها المذاهب الأربعة، ليش شرط 4 مع أن الفقهاء يمكن 7000 فقيه؟ يعني هل 7000 فقيه الآخرين ما ليسوا بنفس الدرجة من القوة؟ إلا بس هي ظروف، عالم عنده موقف محدد، عنده فكرة مركزية محددة، تستهوي مجموعة من الناس، يتكون مجموعة من الطلاب يدعمونه، تكون جيل ورا جيل. إذا ما تحقق هذا يندثر، يسمونه المذاهب المندثرة. نفس الشيء هذا، يعني تدخلت على طول.
لا بالعكس، بس أنا هل في ضريبة إنه الشخص يكون استثنائي ومختلف؟
طبعا.
إيش الضريبة النفسية للشيء؟
كبيرة الضريبة. طبعا في ضريبة على مستوى المجتمع، إذا كان الخطاب كله يحفز الناس كلكم صيروا استثنائيين المجتمع يتعب، لأنه في 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 طاقة قصوى للمجتمع، في نسبة معينة ثابتة سننية كونية جعلها الله قدرية ما يمكن تتجاوزها، يعني ما يمكن تحسنها شوي ترفعها شوي، فأنت تضغط الناس تضغط الناس تضغط الناس. طبعا أكثر الناس اللي يعرضون هذا أحد نوعين، أنا من خلال التعليقات اللي جت على ما يمكن تصير مثل سليمان الراجح، يعني مثلا كمثال مثلا المقطع هذا اللي انتشر، إما أشخاص اللي هم ناجحين فهو يتوقع أن كل الناس مفروض يصيرون زيه، وشخص استثنائي فيعتقد أنه لازم كل الناس يصيرون زيه فيستغرب من الكلام، أو شخص اللي مرة تعبان طايح فيقول لا بالعكس حفزني أنا ودي أصير مثل فلان ودي أتحسن. لكن الناس العقلاء خلاص يا أخي كل واحد يعني تبذل جهدك وقدرتك على حسب إمكانياتك وحسب قدرتك وحسب تبذل الجهد الكافي الهوينة الهوينة والسكينة السكينة الهدوء، هذا هو شعارنا العام حنا في الحياة. يعني حتى لما تنجح انجح بسكينة، عندنا يعني برنامج يعني موجه الإداريين إنه النجاح الإداري بسكينة، يعني بهدوء بهدوء، يعني مش لازم تكون. يعني أذكر أحد الأشخاص كان يقول لي إنه يعني هو مريض، فكنت أسأله كيف بدأ مرضك؟ قال من البزنس، إنه أنا كنت يعني حارق نفسي صباح مساء، كل الصباح في الظهر، وأرجع بس أغفل شوي وأرجع أكمل. طيب ليش ليش؟
بس كيف يكون النجاح الإداري بسكينة؟
بسكينة بسكينة، هدوء هدوء هدوء.
الكورس هذا كيف تقدموه؟ يعني
هو من ضمن الدورات التي ستنطلق إن شاء الله في منصة سكينة، عندنا منصة منصة سكينة مخصصة للدورات النفسية، منظور عاقل في نظرنا حن، أنه منظور عاقل يعني واقعي، ويعتمد أيضا على المنظور علم النفس الإسلامي أيضا في كثير منها. من ضمنها هذه اللي هو أنه يعني أنت لازم تحسبها صح. أنت ممكن تحقق، يعني إذا حسبناها بالرياضيات ممكن تحقق 5X، لكن تنقص 5X في مكان آخر أو في جانب آخر. طب احسبها كويس، إذا أنت صاحب رياضيات تحسب الإكسات يعني، فأنت يعني وازنها. ممكن تقول خلاص ما أبغى 5X، اللي 5 مضاعفات يعني الدخل، 5 أضعاف الدخل، خل أخذ ضعفين الدخل بس مقابل إني ما أخسر أشياء أخرى. هذه الفكرة يعني.
أتوقع يعني يمكن التوتر في بيئة العمل جزء منه طبيعي. أنا مريت علي إحصائية، ما أدري إذا عندك وجهة نظر عنها، في الضغط العالي وفي الضغط المنخفض وفي الضغط المتوسط، ولاحظوا أغلب إنتاجية الناس يزيد لما يكون الضغط موجود بس بنسبة قليلة. كل ما يزيد الضغط كل ما الإنتاجية تقل.
صحيح. يعني هو هذا جزء من الغريزة اللي جعلها الله في الناس، يعني إنه أنت يكون عندك همة. يعني إحنا نقول فلان بارد، ما عنده القدر الكافي، ما عنده الحد الأدنى من الهمة اللازمة إنه يقوم الصباح يداوم زي الناس، يخلص التاسكس المهام اللي عليه زي الناس، يتقن زي الناس. هذا الحد الأدنى الهمة ما عنده، هذا يتعب طبعا. لكن الغربيين يعبرون بالتوتر، مش لازم توتر، هي الهمة، هي الهمة والرغبة، النشاط، الدافعية. مش لازم نستعمل مصطلح القلق أو مصطلح التوتر يعني. فلما تكون عندك الهمة، يكون عندك الهمة. يعني أنا اشتغلت في مناصب كثيرة، واشتغلت تحت موظفين كثير، وفوقي موظفين مدراء كثير، فالناس يختلفون. يعني في موظفين هو لا يريد، ليس عنده الرغبة. هذا حتى المصطلحات الأساسية عندنا حنا في علم النفس الإسلامي، الرغبة، الإرادة. ليس عنده الرغبة ولا الإرادة الجادة إنه يطلع شوي، ما يريد، لأنه حاسبها. ويعني أنا لو أكرف زيادة يكلفوني زيادة، أتعب زيادة، أتمشكل أيام زيادة، لا خليني في ال... في ناس لا تلقاه يتحمس ويشتغل ممتاز كويس، في ناس عاد لا، ضاغط نفسه أكثر من اللازم. ليش يا أخي ليش؟
ما أدري، أنا خير الخطاب الديني دائما
يعتقدون عفوا يعتقدون إنه كلما أنت كنت مرهق أكثر كلما كانت إنتاجيتك أكثر. يعني يعني حتى مثلا أنت عارف التغير الإداري صار في آخر 10 سنوات، صار الدوام طويل، وصاروا يقولون له إنه ما في إجازات وترد عليه في أي وقت، ويعتقدون إن هذا أفضل يعني في الإنتاجية. مع إني كنت قبل فترة أحاور أحد يعني الإكزيكتيفز الكبار، كان يقول اكتشفنا إن هذا غلط، مش صحيح، الناس انهارت. لا شوي 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 شوي.
مثلا أنا أتخيل اليوم من ناحية الخطاب الديني إنه دائما الدين يحفز على إنه إذا سألتم الله فسألوا الله الفردوس الأعلى، وزي والناس مثل الإبل 100 لا تكاد تجي فيه مراحلة. يمكن هذا الحديث بيعطي الإحصائية النفسية، بس أنا أحس إنه دائما في توجيه إنه الشخص يكون من الاستثنائيين.
لا غير صحيح. نعم يا أخي، حتى في الدين، حتى في الدين في 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 رسالة صغيرة لابن رجب، اسم الحديث، اسم الرسالة حاجة كذا، في حديث الدلجة، حديث الدلجة، ما أنا لا أحفظ نصه، لكن الحديث يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم يوجه نصيحة للشباب في الصحابة في وقته، فكان يعني ينصحهم بأنه شوي 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 شوي، وعليكم بالدلجة، الدلجة الليل يعني ناموا في الليل وريحوا، وشيء من نسيت الحديث صراحة يعني. لكن فكرة أنه حتى في الدين لا ترهق نفسك يا أخي، هذا النوع من النقاش اللي يدور بينه وبينك هو نقاش بين شخص يظن إنه النجاح لا يتحقق إلا بالتفوق. بالصحة المناسبة إحنا في الإسلام ما عندنا حظ على التفوق، ما عندنا حظ على التميز، عندنا حظ على الإتقان. عندنا حظ إحنا على الإتقان، نحث على الإتقان. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، صحيح؟ فهي الفلسفة إنه الناس يعتقدون إن أنت لا تحقق نجاحات استثنائية إلا إذا أهلكت نفسك. عن الرسالة يريد أن أصلها، لا، أنت تستطيع أن تحقق نجاحات جيدة، لا يلزم استثنائية، جيدة، وتحقق يعني صحة نفسية ممتازة.
وش الفرق بين الإتقان والتفوق؟
لا، للتفوق أنت الآن لما في جوجل مثلا اكتب success أو بالعربي النجاح، حط صور images سيطلع لك
في سلم وفي واحد فوق،
كل الناس يركضون ويتواكضون ولا يفوز إلا واحد. طيب ليش كذا خليت الحياة؟ طيب أنت ليش خليت الحياة منافسة ولا يفوز إلا واحد؟ لا،
صفة التنافس موجود في القرآن كثير، وفكرة التنافس على آخرة موجود
على الآخرة، صحيح.
ما نقدر نقيس
يعني صحيح. يعني أنت شوف النصوص، أنت تستطيع أن تشهد بآية من هنا وآية من هنا وآية من هنا، بس إذا نظرت إلى المجموع الكلي العام واضح جدا في الخطاب الإسلامي إنه الهدوء والسكينة وعدم يعني عدم إرهاق النفس أكثر من اللازم في هذه القنيات، كانوا يسمونها قنيات بالمناسبة في الفلسفة، يسمون النجاح هذا مصطلح النجاح ما كان مولد، كانوا يسمونه قنيات، قنيات من 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 قنية من اقتناء، إنه الأشياء تمتلكه وتقتنيه. يعني كان يرون إن هذا أقل درجات العقل، يعني إن الإنسان الذي يتنافس على القنيات وعلى الماديات وعلى إن هذا أقل درجات العقل. يعني الفلاسفة من قديم كانوا يتكلمون في هذا المجال، يعني وإن الإنسان يعني السؤال الفلسفي المشهور يعني ما هو الكمال البشري، يعني كيف يصل الإنسان الكمال البشري، وفي نقاشات كثيرة طبعا، بس أنا يعني أريد أن أشير لكلام الفلاسفة أنه لا، أن الإنسان ليس بالماديات، يعني ليس بالإغراق بالماديات. خلاصة المنظور الإسلامي أنه يعني حياتك يجب أن تكون موزونة وبسكينة وبهدوء، تحقق النجاحات اللي يكتبها الله لك، تجتهد، تكون عندك همة، لكن ما تهلك نفسك.
بس برضو الواحد يسمع عن التنافس والآخرة برضو ممكن يصير له يصير عليه ضغط
إذا كان ما يعرف كيف يسير إلى الله، مثل الصحابة الشباب لما سمعوا بذلك التنافس المتنافسون، جاء واحد خلاص إذن خلاص أنا حصوم النهار كله، صوم الأيام كلها، الدنيا كلها، ولا أفطر ولا يوم. الثاني قال أنا خلاص ما أكل اللحم. الثالث قال أنا ما أتزوج النساء. جرى السلام قال تعالوا تعالوا أنتوا فاهمين غلط، يعني ما قالهم كذا بس يعني أنتوا فاهمين غلط. لا، مش في ذلك التنافس تنافسوا مش معناه تروحون يعني لهذا الاتجاه.
جميل.
هو احنا عندنا مصطلح كنا نكرره كثير، كنا نسميه الوزنيه النفسيه، او مش التوازن النفسي، الوزنيه النفسيه، القدره انك كيف تزن ما بين تحقق نجاح وفي نفس الوقت تحقق السكينه، انك تحقق يعني اتقان في الدين ودين وتخاف الله، وفي نفس الوقت انت شخص ناجح في حياتك ومهني. هذه يعني هذا الإنسان المسلم كذا اللي جامع بين الخصالة، المؤمن القوي خير وحبر الله من المؤمن الضعيف. هذه الوزنية النفسية لها أمثلة كثيرة جدا، يعني مثلا في العلاقات جزء كبير أصلا في العيادة عندنا مشكلته ما عنده الوزنية النفسية، وأنا ما أعرف إما أن يهجم على اللي قدامي وأتكلم بسوء أدب، ولا أني أسكت ولا أعرف أرد ولا أعرف أناقش ولا أعرف أجادل، ويجي يدخل في العيادة لأسباب مختلفة متعددة، إما اكتئاب أو رهاب اجتماعي. يا يعني مثلا مرضى الرهاب الاجتماعي يجي يقول لك يا اخي انت كيف تردون على الناس؟ هو بالنسبه له لما يجي فلان من الناس يقول يستهزئ فيه في المجلس ما يعرف كيف يرد عليه، اما انه يخرج عن طوره ويصير سب وشتام ما يعرف كيف يرد. لذلك يتدرب عندنا في العياده عشان نسمي احنا الردود الاجتماعيه، كيف ترد ردود اجتماعيه معقوله موزونه زي كل الناس. عندنا يمكن قائمه من 6-7 انواع من الردود الاجتماعيه، يعني كيف ترد على الناس بطريقة تكون هذه الوزنية. وفي أمثلة كثيرة يعني في الوزنية، مثلا واحدة هي بينها وبين زوجها مشكلة، تقول شلون أنا أعرف، أنا عجزت أعرف زوجي، يعني أطيعه ولا ما أطيعه، أسمع كلامه ولا ما أسمع كلامه، أناقشه ولا ما أناقشه. إيه لما مثل هذا النوع من الأسئلة لما يجي معناه الإنسان غير قادر على الوصول لمرحلة الوزنية، يعني مثل هذا اللي نتناقش فيه، ما هو قادر يصل، ما هو مستوعب شلون بيقدر يصل إلى وزنية كويسة ما بين النجاح والتفوق أو الإتقان صح التعبير، وفي نفس الوقت السكينة والهدوء.
ما هي جزء من ضريبة النجاح دكتور إنه صعب تنجح بدون يعني إلا لازم يكون في ضغط وحتتخلى عن جزء من السكينة؟
إيه هذا هو رأيك يمكن.
أيوة.
واضح إنه هذا رأيك يعني.
لا لا أنا صراحة تأثرت بكتاب اسمه Be Obsessed or Be Average، إنه واليوم لما نسمع كثير من قصص الناجحين عندهم تحديات ومصايب شخصية كثير، وهي جزء من التضحية، إنه اليوم أنت لما تحط وقت في حاجة أنت حتخسر وقت في حاجة ثانية، وأنت حتطلب النجاح معناته حتخسر نفسك على الأقل بدرجة. يعني اليوم في عالم صناعة المحتوى بلاحظ نسبة صناع المحتوى اللي عندهم تحديات نفسية أعلى بكثير من صناع المحتوى اللي ما عندهم تحديات نفسية. المشاهير اليوم نسبة تحدياتهم النفسية أعلى بكثير، يعني في أنواع، يمكن برضو لو مرينا على الإحصائيات في أنواع معينة من المهن تحديات النفسية أكثر من أنواع أخرى من المهن. فطبيعة الحياة المهنية واللي فيها ضغط واللي فيها نجاح عالي وفلوس عالية بالمقابل أنت بتتأثر نفسيا. فأشعر هذا جزء من الضريبة، يعني حتى اليوم لما يجي الشخص يصمم حياته المهنية يقول ترى في نسبة نجاح معينة يمكن لو وصلت لها حتضطر إنه أنت تدخل في سكة نفسية فيها تحديات معينة، تضطر إنه أنت تنتبه على نفسيتك أكثر. وفي طبيعة الحياة أنت اليوم كل ما تواجه ناس أكثر وضغط أكثر كل ما تحتاج تراقب نفسك أكثر، وكل ما ممكن تضعف نفسيا
القدرة على الوزنية، القدرة على إزالة هذا الوهم إنه لا يمكن أن أنجح إلا إذا كنت متوتر. غير صح، لا بالعكس، هو جزء من نجاحك إذا كان النجاح من درجات، جزء من درجات النجاح إنك أنت هل أنت قادر على التوازن ولا غير قادر على التوازن. إذا مش قادر على التوازن معناه إنه نقص درجاتك في النجاح.
يمكن آخر شيء مر علي إيلون ماسك في تغريدات أخيرة جات عنه بدي وضعه يصير نفسي يصير سيء، وفي يعني توقعات إنه هو الآن بدي يتعاطى بعض الأشياء عشان يخف على نفسه. فكل ما أشوف شخصية كده بارزة وناجحة يمكن بالذات في العالم الغربي أبدأ أشوف الجانب السيء من حياتهم وكيف إنه نجاحه هذا انعكس على جوانب سلبية ثانية.
ليش نروح العالم الغربي عندما تشوف الناجحين في تاريخنا الإسلامي القديم والحديث شخصيات متزنة؟ يعني أنا أظن هذا الجدل اللي جالس يصير بينه وبينك الآن سببه إنه إحنا الصورة الغالبة عندنا هي الصورة الرأسمالية الغربية، بينما لو شفنا الحضارة الإسلامية كيف كانوا الناس ناجحين، كيف يعني قادتنا وعظماءنا وتجارنا ومفكريننا والباحثين الإسلاميين كيف كانوا ناجحين؟ يعني هذا الجدل اللي يصير إنه أنا كيف أستطيع أن أتوازن ما بين التوتر والضغط النجاح وتحصيل السكينة، هو ضريبة من ضرائب الفكر الغربي المادي الرأسمالي، لكن في ظل منظومة اجتماعية إسلامية يعني في الغالب هذا ما حيحصل. لما تكون الحياة كلها مصممة إنه الناس كلهم مندفعين نحو هذا الهدف والناس كلهم الخطاب كله يوجههم أكيد حيكون في توتر، حيكون في ضغط. يعني حنا في الطب يعني أكثر كليات تتعب ومع ذلك كان دائما يقولون لازم توازن لازم توازن لازم توازن. فأنا ما يعني أنا ما أتكلم من مثلا والله جالس متكي وحاط رجع على رجل، يعني أنا داخل في معمعة يعني قمة النجاح وقمة بفضل الله تعالى. يعني فأنا أرى أنه أنت لازم تخفف مع معايير النجاح إذا حسيت أن الضريبة ستكون السكينة.
السكينة هي أولى
طبعا.
ليش؟
أول سكينة كثيرة، يعني مش الفائدة لما يصير عمرك 45 50 وتصير منهار جسديا ونفسيا، مش فايدة النجاح، فايدة النجاح، فايدة النجاح انه اذا صار عمرك 60 تلف الدور عيالك تلقى نصفهم ما تعرفهم في اي كلية في اي جامعة في اي، ما عمرك جلست معهم اوقات حلوة، ما عمرك ما تربوا منك، تربوا من الشارع من السوشيال ميديا ومن شو الفايدة. لما يصير عمرك 60 50 وتشوف تاريخك الديني والعبادة والتقوى رصيدك في الآخرة والله ضعيف لأني كنت مشغول بالتجارة والبزنس والنجاح، طيب شو الفائدة؟ يعني هذه بدهيات أحمد، بدهيات، لكن يعني نحن عايشين داخل النموذج الرأسمالي ما احنا قادرين نفكر إن هذه بدهيات، جالسين نتفاوض طيب خفف لي شوي، طب ممكن تنازل فيه عن السكينة عشان أحقق نجاح. يعني هذا السؤال ما يرد في النموذج الإسلامي، يرد في النموذج الرأسمالي فقط أصلا.
أنا بدي أسمع رحلتك المهنية أكثر، ونوصل يعني ناخذ جزء من المحطات اللي وصلتك اليوم للمرحله اللي انت فيها ما شاء الله. ودي اسمع بعد ما تخرج من الثانوي، هذه مرحله فيها شويه فيها يعني في الواقع اليوم فيها عدم سكينه كثير. يعني انا اول ما الواحد يغلي الثانوي عنده كميه خيارات قدامه ومعرفته بنفسه ممكن تكون اقل، فانا ودي اسمع كيف انت عشت المرحله هذه.
انا قبل الثانوي انا اخترت الطب قبل الثانوي، يعني لما تخرج لما كنت في ثالث متوسط سمعت خطبه جمعه، انا اللي خلاني ادخل الطب الامام الشافعي. سمعت خطيب جمعه يتكلم عن الامام الشافعي وتحسره على انه المسلمين ما اهتموا بالطب، والامام الشافعي كان يقول انه يعني اعلى العلوم بعد الشريعه الطب، وانه غلبنا الفرنج عليها وكذا. فتحمست انا ثالث متوسط. طيب هو الاختيار صح يكون ثالث ثانوي؟ لا، لانه احنا كذاك الوقت كان عندنا نظام ثانويه اسمه نظام الساعات. نظام الساعات هذا اظن اقيم 4-5 سنوات بعدين اقفل، او 10 سنوات بعدين اقفل، يعني انه انت تختار التخصص من اول ثانوي، بعدين نظام ساعات تخلص الثانوي بسنتين اذا انت مجتهد يعني. انا اخترت، كنت ناوي هندسه، انا عقلي الى الان ترى عقليتي هندسه وحبي هندسه، وفي البيت يعني دائما احب الهندسه بس سبحان الله يعني قررت ادخل الطب. اخترت كيمياء احياء، تخصص كيمياء احياء
بالثانوي.
بالثانوي وخلصت الثانوي بسنتين، كان عندك امكانيه تخلص الثانوي بسنتين اذا اخذت صيفي وتحذف مواد. حذف المواد هذا كان مقلب، كنت احب الادب كثير انا، فاخذت المواد الاختياريه، اخذتها لغه عربيه وادب وما ادري ايش فلما دخلت طبعا ذاك وقت التقديم يعني بلدي. انا كنت مسافر، فكرت احد الزملاء قلت خذ ملفي ودور الكليه، فراح الكليه قال له وش يبغى الطلبات؟ قال يبغى طب. قال طيب يلا حياك الله. وانا تخرجت معدل 5 من 5 كان في الثانويه.
هو وقت الثانوي معدل
كان نظام الساعات، كان نظام نظام يعني نظام اللي هو الاربعه والخمسه دي وكذا. فأنا خلصت 5 من 5 فقبلوني على طول مباشرة، ما كان في مقابلات ولا كان في شيء. بعدين قالوا لازم إنجليزي، أنا ما كنت درست إنجليزي بالثانوي، فاختبرون إنجليزي صعقة، أول مرة في حياتي ما أجيب درجة. فحطوا، كان عندهم نظام درجة عالية خلاص يدخل كلية العلوم على طول. إحنا كان عندنا سنتين تحضيري بدرس علوم فيزياء وكيمياء قبل ما تروح للطب، يعني ما كان اسمها تحضير، ما كان اسمها والله كان لها اسم نسيت والله، كان اسمها ندرس فيزياء وكيمياء وأحياء وبعدين تروح للطب. كنا ندرس كلية العلوم يعني. إذا درجتك متوسطة تأخذ فصل، إذا درجتك ضعيف تأخذ فصلين. فأنا كان درجتي ضعيف في الإنجليزي أخذت فصلين، انهرت. هذا أول صدمة لي في عالم الجامعة يعني. فرحت للمشرف، كان تونسي لا أذكر بخير، ما أدري حي ولا ميت كذا، كان شعره أبيض عكاريش كذا. السلام عليكم. أنا ما قال ايش اسوي لك يعني؟ قلت انا ماني راضي يعني كيف؟ لا
اول صدمه مهنيه،
ما شوف لي حل. فقال لي كلمه كذا، قال خلاص يلا اذا جبت 95 بالاختبار القادم هذا انقلك للفصل. انا اصلا ما اعرف انجليزي، ما اعرف افكر حرف ولا اعرف. رحت مكتبه دار العلوم، كان عندهم اشرطه ذاك الوقت كاسيتات انجليزي كورس، فكنت اسمع الاسئله واقرا الكتاب والخص، وجبت 95 الحمد لله. قواني إذا خلوني فصل واحد، حتى لما كان الدكتور التونسي رضي الله عنه كان يعلن النتائج، قال الطلاب اللي جابوا فوق 95 وينتقلون للفصل الثاني مباشرة. فلان خالد الجابر كان جنبي واحد كان يا ما تحت السواهي دواهي
ذاك من ورانا.
دخلت الطب أستاذ الإمام الشافعي يعني، الحمد لله جزاه الله خير. يعني كان خيار مناسب لي الحمد لله، دخلت وتخرجت.
هي هذه العبارة اللي سدت انتباهك، انه اول شيء انه علم الطب هو ثاني اهم علم بعد الشريعة، وانه احنا كمسلمين مقصرين في هذا العلم.
صحيح صحيح. طبعا كان دراسة الطب تحدي، انا متعود اجيب يعني 199، اذا نقصت 98.5 الطب صعب يعني. كويس اذا جبت جيد مثلا، جيد جدا يعني، احنا في كل كذا دفعة يطلع واحد ممتاز في الكلية يعني. اي فكانت يعني من هناك بدأت افهم انه الحياة مش يعني مش دائما يعني على الطريقة اللي انت تريدها، يعني انت لازم تكيف مع الحياة تمشي معك.
ايش المادة اللي سببت لك صدمة كذا غلبتك؟
الفيزياء.
ايوه يقول هندسة دكتور عقلية.
ايوه يا اخي جانا سؤال في اختبار،
ايوه
إذا سيارة تمشي في السيارة في قرد واحد فوق الجبل رمى مدري إيش ونط القرد، كيف القرد ينط عشان يمسك هي طبعا يعني السرعة والزمن ومدري إيش والمسافات
ورجع في نفس المكان
ورجع في نفس بعدين كان عندنا يعني أساتذة فطاح في الفيزياء كان سودانيين، كان عندنا لا إله إلا والكيمياء والأحياء يعني كنت تشعر أنه عالم يعني كنت تشعر أن قدامك عالم يعني، فاستفدنا منهم كثير يعني. لكن كانت الفيزياء صدمة، بعدين طبعا تشريح صدمة جراحة صدمة، ويعني بدأ تعود الواحد خلاص الحمد لله سلكنا.
في مادة حسيت أن أنت كده حبيتها تمكنت منها تنبسط في كلاساتها؟
مادة مختلفة عن الأخرى لا أعتقد كل المواد كانت، بس تشريح كان عجيب بالنسبة لنا يعني تدخل المشرح وتشوف بشر قدامك ومقطعين وتمشي وراء العرق التابع العرق وين مشى وين راح، يعني كانت يعني كانت ملفتة يعني كانت أجساد حقيقية يعني الآن أعتقد انتهى هذا، لكن كانت أجساد حقيقية وندخل المشرح فكان يعني ملفت يعني حتى من المواقف يعني والله ما أدري أخاف يسوي لي غرامة عليها، هربت عظم كان عندنا اختبار، فأنا اللي ماسك المشرحة يعني يتعاون مع الطلاب لما يصير في اختبار، فكنت يعني كنت طلبت عظم الفخذ يعني فأعطاني
ذاكر في البيت
عشان أذاكر في البيت، فقال لي هو قال لا تروح البيت الله يهديه ذاكر في المكتبة، رحت أذاكر في المكتبة زين خط حاطه في الشنطة ومحطاط وكل شيء، دخلت أذن المغرب رحت أصلي رجعت لقيت المكتبة مقفلة،
الله
ليش مقفلة المكتبة؟ قالوا اليوم نص دوام، ما انتبهت نص دوام، كيف أقنعهم أنه في شنطة فيها عظم؟ يعني ماذا من المشاهد اللي ما انساها في الحياة. في النهاية قلت لهم وين المسؤول؟ قالوا فلان، السلام عليكم قصة كيتو 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 حصير مشكلة كبيرة أنا أرضى عليك تبلي الشنطة، فراح الربع لي وجاب لي.
كيف كان الاختبار؟
كان اختبار كيف كان أدائي في الاختبار يعني ما أدري والله نسيت.
بس كيف كنت تستعد لاختبارات فترة عندك طقوس معينة؟
أنا يعني طول عمري الساعة 8 8 ونص أنام
تسعة
بالكثير، لما دخلت الطب صرت أسهر إلى 10 10 ونص 11، يعني هذا كان بالنسبة لي يعتبر نقلة ذي كبيرة يعني، يعني وبعدين بدأت أفهم إنه في حاجة اسمها تروح الجامعة أنت مواصل، ما يعني ما فهمت هذا كيف تروح الجامعة أنت مواصل يعني كيف يعني ما فهمت، بعدين عرفت إنه في طلاب أصلاً يقلب الليل نهار ليل والليل نهار، وكان هذا قليل عندنا يعني مو ما هو زي الحين يعني، لكن يعني كانت مرحلة الكلية ممتعة جداً يعني كانت ممتعة فيها مواقف كثيرة طبعاً كلية يعني يعني مثلا موضوع النجاح هذا أنا فهمته في الكلية يعني أنه أنت صح طبيب وطالب طب بس لازم توازن بين النجاحات، وذلك كنت أشارك مثلا في الأنشطة الطلابية وفي الخطابة، وكنا نشارك مثلا في أي في الأنشطة في الخطابة مثلا كنت أحب الخطابة، في رسالة الجامعة كان في رسالة اسمها رسالة الجامعة ما أدري لازالت موجودة ولا لا، كانت ملك سعود طبعا كان من ذاك الوقت وأنا مستوعب أنه أنت لازم تكون متوازن يعني. والحمد لله يعني من المواقف مثلا انه في اخر سنه كان اختيار الطالب المثالي على الجامعه، فكان اسمي من ضمن المرشحين يعني، بعدين لما سوى لي مقابله لاذكرهم بالخير كان يعني وكيل الجامعه يا اخي تذكر المشهد الان الطاوله وانا جالس كان يقول لي مثلا ليش نختارك مثلا يعني قلت والله يعني عندكم أكيد عندكم معايير معينة وتبي تشوفون مش الطالب اللي مناسب، الحمد لله اختاروني صرت الطالب المثالي على ذلك السنة، كانت عام 1410 أو 11 يمكن أو 12 نسيت
مناسب. في دكتور ما تنساه؟
والله كل الدكاترة ما ننساهم، لأنه كانت فترة ذهبية في الجامعة ذاك الوقت، أساتذة نخبة ومتميزين، كان كثير منهم تو جاي أصلا من البعثة من كندا، وكانت كندا ذاك الوقت. الدفعة اللي قبلنا كانت ألمانيا، وبعدين صار في شفت بعثات كندا، وكان قرار حكيم الحمد لله أنه التحول إلى كندا كان أفضل طبعا. يعني وإيه فكان يعني كان يرجعون وكنا نشوفهم، يعني كان يعني مثلا في نبدأ في طب الأسرة مثلا، أستاذنا الدكتور البروفيسور جمال جار الله، أستاذنا الفارس، أستاذنا الشمري، أستاذتنا عضو هيئة عضو المجلس الشورى الدكتورة الأنصاري، وعدد كبير جدا ما أقدر يعني أحصيهم. في الطب النفسي مثلا كان عندنا دكتور عبد الله السبيعي المشهور هذا مثلا، وكان في مجموعة آخرين، دكتور الحواري، وكان في مجموعة دكاترة أيضا آخرين كثير. يعني
ذكر يوم تخرجك
حفلة وما حفلة؟ هل كان في حفل أصلا ولا لا؟ نسيت والله نسيت، إلا أعتقد كان في حفل، أعتقد كان في، إلا صح الوالد حضر الله يرحمه، كان حضر الوالد وسلمته الشهادة الطالب المثالي، صح حضر الوالد وسلمته الطالب المثالي. وخلوني أيضا ألقي كلمة الطلاب ذيك السنة أيضا، يعني كنت أخذت الأول في الخطابة، فقالوا يلا خلاص أنت قدم كلمة الطلاب، وذكر كلمة نزلت عندي موجودة الآن يعني بكتبه بخط بالقلم طبعا ورق.
ما شاء
الله، لسه ذاك الوقت ما كانت يعني ما كانت الطباعة سهلة يعني. بس من المواقف مثلا إنه إحنا كنا وقتنا كان كيف كان الدكتور يعرض؟ ما كان عندنا باوربوينت طبعا، كان في السلايدز، سما سلايدز هذه اللي هي زي الأفلام، زي الأفلام السينمائية كذا، تتحمض وتروح تحمضها وتدخل على كارترج كذا وتدور ونكست يا محروس الموظف المسؤول
في موظف عشان يقلب
هذه عشان ما ينزل الدكتور كل شيء طالع نازل يقلبها فكانت هذه من الذكريات يعني في الكلية. طبعا يعني احنا درسنا طبعا ما قبل الكلينيكي، بعدين درسنا الكلينيكي، خذنا لفاء طبعا في كل التخصصات، وبعدين الامتياز.
ليش اخترت طب الأسرة؟
لا هو انا كانت رغبتي، يمكن هذه المعلومه كان اقولها اول مره، يعني انا كانت رغبتي طب نفسي. بس حصل الموقفين يعني شوي يعني غيرت رايي، يعني هي ما ادري اقولها ولا لا، يصلح ولا لا، بس عادي يعني. عموما يعني هذا للتاريخ. يعني كنت انا طبيب امتياز، وكنت مناوب في قسم الباطنه، وكان عندنا مريض منوم وعنده عده مشاكل في الصدر، مشكله، وفي الكلى مشكله، وفي الراس الاعصاب كان مشكله ايضا، وحاجه نفسيه. طبعا احنا الطبيب الامتياز كانه صبي، يعني هم مهمته انه يطلب ما ادري ايش، احنا كنا نكتب الاحالات، الطلبات، الاستشارات، يعني انه طلبنا من 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 من, من, من طلبنا من الاعصاب انهم يجون يشوفون المريض، وطلبنا من الكلى يشوفون المريض، طلبنا من الطب النفسي يشوفون المريض. لصدفة قدرية لا اعرف، يعني نادرا تصير، لكن صدفة قدرية اجتمعوا هم، انا ما ادري ايش، اجتمعوا كلهم في مكان واحد، كنت انا موجود، وكان الطبيب الباطنه المسؤول عن حاله موجود، وجاء طبيب الكلى ايش الحاله وماش الحاله، وبعدين جاء طبيب الاعصاب اظن جاء بعده او قبله، بعدين جاء الطبيب النفسي، فكل واحد منهم ما يعرفون بعض. فطبيب الباطنه سال طبيب الكلى انت تبع اي تخصص؟ شوف الرد كيف، قال انا الشخص المسؤول عن الكلى، قال كذا بالضبط، انا الشخص المسؤول عن الكلى. فطبيب الأعصاب سألوا إيش أنت؟ قال أنا الشخص المسؤول عن، لا مش الأعصاب، كان تخصص آخر، فقال أنا الشخص المسؤول عن كذا، أظن الكبد يمكن. فلما جاء الطبيب النفسي أنا مباشرة توقعت أنه سيقول أنا الشخص المسؤول عن الإنسان، فقال أنا الشخص المسؤول عن الدماغ. أنا كان صدمة فلسفية كبيرة بالنسبة لي،
أنه عضوي،
إنه كيف أنت مسؤول عن الدماغ؟ فأنا جلست مشدوه، يعني كيف أنت مفروض مسؤول عن الإنسان، يعني الجانب النفسي مش دماغ فقط يعني. فمن ذاك الوقت الأسئلة الفلسفية اللي تدور حول الجزء المادي في الإنسان كانت موجودة من ذاك الوقت، يعني عندي تساؤلات إنه يعني هل الإنسان مادي بس فقط، هل هو هل فعلا النفس كلها في الدماغ؟ فكان بالنسبة لي ما كان مريح يعني. بعدين أخذت دورة فترة تدريب أيضا في قسم الطب النفسي، وجزاهم الله خير استفدت منهم كثيرا يعني، وتعلمت أشياء كثيرة وخلاص كنت ناوي. بعدين برضو حسيت أنه طبعا هم يهتمون في الإنسان كامل، أنه يأخذون تفاصيل الجانب النفسي والجانب الاجتماعي والجانب العضوي، لكن الجانب الأغلب الأبرز كان الأدوية والدماغ، الأدوية والدماغ. لما يطلع أحد يقدم محاضرة لازم تكون محاضراته مليئة بالرسومات البيانية عن الدماغ والنواقل العصبية، ما ارتحت لهذا، ما ارتحت إلى الاختزالية الريدكشنزم، هذه اختزالية الإنسان في الدماغ، خاصة من تخصص الطب النفسي يعني.
كان ردة فعل انك تروح الطب النفسي،
فكان ردة فعلي انه ايش التخصص طيب اللي يحقق لي الهدف هذا اللي هو الجانب النفسي،
شامل يكون اكثر،
لكن يكون شامل اكثر.
اوه الطب النفسي يحتوي على جانب نفسي،
طب الأسرة طبعا ايه. هذا هو السبب يعني دخلت
الطب. ودرست طب الأسرة فين؟
في الرياض، الملك سعود.
كيف كانت التجربة؟
ممتازة كانت، ايضا كان في اساتذة كبار يعني مميزين يعني، وكان يعني كان القسم قسمنا يعني من الأقسام اللي كانت العلاقة بين المتدربين والمدربين كانت علاقة يعني لطيفة وأخوية، ونجلس مع بعض ونأكل مع بعض وننزل مطعم مع بعض مثلا، نطلع مع بعض يعني، كانت لطيفة جدا صراحة يعني، يشكرون عليها جزاهم الله خير، استفدنا منهم كثيرا يعني.
صرت أحاول أفهم الجانب النفسي في طب الأسرة.
طبيب الأسرة هو الشخص هو الطبيب الذي يدرس 3 سنوات بعد البكالوريوس، يدرس زمال يعني كأنه دكتوراه، تعادل الدكتوراه، ويهتم يهتم بالأمراض النفسية عند الإنسان والأمراض العضوية.
ليش المعلومة هذه ممكن تكون جديدة على الأغلب، إنه الطبيب النفسي الطبيب الأسرة ما له علاقة بالطب النفسي بدرجة؟
لا لا، هو يهتم يهتم بالأمراض النفسية والأمراض العضوية، لكنه يهتم بالمستوى الأول منها، المستوى العام، إحنا نسميه common mental disorder، common medical problems، يعني الأمراض العامة الشائعة. لما يكون المرض مثلاً معقد يحاول لطبيب القلب، يكون مرض معقد يحاول لطبيب الكبد، فهو يشوف تقريبا يعني حسب الإحصائيات تقريبا 70% من الأمراض يعني 70-80% من الأمراض أو أكثر حتى.
وبعد دراسة الزمالة؟
بعد دراسة الزمالة اشتغلت في الحرس، توظفت في الحرس، أول شيء توظفت في الصحة. كان ذاك الوقت لما تتخرج، اي لا لحظه يعني، لما تخرجت من الطب بكالوريوس، كان ذاك لما تخرج من الطب مباشره تجي ينزلك رقم وظيفي في وزاره الصحه. فكلم على وزاره الصحه قال تعال خذ وظيفتك. قلت انا ما ابغى وزاره الصحه، اروح الحرس. قال لا، النظام تجي وبعدين تداوم عندنا، بعدين تستقيل وتروح للحرس.
ليش كنت بالحرس؟
صراحه ما ادري، بس يمكن كانت سمعه الحرس كويس ذاك الوقت. يعني كان حرس في بداياته، بس رحت قدمت استقالة ورحت للحرس. جزاه الله خير يعني، الله يذكره بالخير، ما أدري يعني اللي هو الأستاذ أحمد أبو حيمد، كان وكيل الحرس واستضافنا يعني، جزاه الله خير الحمد لله.
بعدها رحت كندا؟
لا، بعد الزمالة اشتغلت في الحرس فترة. أنا ما رحت كندا إلا بعد الزمالة، يمكن 10 سنين يمكن.
إيش في شيء تعلمته فترة العمل في الحرس أو اكتشفته عن نفسك أو عن العمل والمهنة؟
العمل في الحرس صراحة مكسب للشخص يعني، الشؤون الصحية من الجهات التي تنمي فيك يعني الاحترافية والمهنية والضابط، وإذا أنت شخص جيد تجد مكانك في الحرس، يعني يبحثون عن الشخص الجيد، يعطونه قيمة، يعطونه مكانة، يعطونه فرصة. فيعني فترة الحرس كانت من الفترات المهمة جدا، الطاقم المهني فيها تدريبهم عالي جدا، الغالبية العظمى خريجين كندا ويعني وناس متميزين، فكنت تتعلم يعني، تتعلم وتستفيد، والروح العامة روح جيدة يعني. فكان فترة الحرس فترة مهمة صراحة.
هل شكل شيء عن القناعات المهنية الإدارية عن بطيقة العمل؟ شكلت عندك بعض الأفكار حول العمل والمهنة؟
إيه يعني إنه ممكن أنت يعني تنشئ منظومة صحية متميزة. تستطيع أن تنشئ منظومة صحية متميزة. باختصار دون دخول في التفاصيل.
طيب جميل جميل. كيف قصة راحة كندا؟
طبعا بعد ما خلصت الزمالة من اليوم الأول طلبت من القسم وتعاون معي أنه أشتغل يوم في الأسبوع في قسم الطب النفسي. فكنت أشتغل 4 أيام في طب الأسرة ويوم في قسم الطب النفسي. كانوا زملاء متعاونين معي جدا يعني. كنت أداوم هناك يوم في الأسبوع. فمن ذاك الوقت كان عندي اهتمام يعني وحاول أطور نفسي. في نفس الوقت أيضا داخل الحرس فتحت عيادة من ضمن عياداتي. واحدة من عياداتي كانت نفسية فقط يعني. بعدين توسعت كبرت لين صارت كل عياداتي نفسية في آخر يعني آخر 10 سنوات أو آخر 5 سنوات صارت كل عياداتي نفسية. فبدأ الاهتمام بالجانب النفسي من ذاك الوقت يعني. وجلست نسيت ما هو يوم ولا يومين في الطب النفسي نسيت الآن سنتين أو 3 سنوات يعني. ففي ذلك الوقت جاء طبيب زائر من كندا. كان درسه أخونا الدكتور عمر مدير في المسيب الخيل كان درسه هو من موريشيوس وهو بريطاني كندي أصله من موريشيوس مسلم اسمه حسن علاء الدين بس كان يكتب اسمه آسن ألادن يعني لكن هو حسن علاء الدين. فجاء وقالوا لي تعال عندنا 2 أو 3 أيام تدريبية تعال يعني الدكتور حسن جاي وسلمت عليه السلام أنت إيش مين أنت يا حسن أنا معالج نفسي سايكوثيرابي. إيش سايكوثيرابي هذا؟ علاج نفسي. إيش علاج نفسي؟ إيش القصة؟ إيش إنه في حاجة اسمها طب نفسي في حاجة اسمها علاج نفسي. ذاك الوقت كان علاج معرفي السلوكي لسه بعد يطلع يعني هو طلع 1985 89 بس ما بدأ ينتشر إلا يعني على 95 على 2000 يعني بدأ يصير له مكانه وكان لطيف جدا الله يرحمه توفي قبل 2-3 سنوات كان لطيف جدا. فقلت له طيب يعني قال لي تعال عندنا في كندا. قلت له طيب أجيك بس كيف أجي أتوسط لنا؟ قال لي ما أتوسط لك. أخذت إيميل ولما وصل هناك أرسل لي كلم القسم هناك قالوا خلاص إحنا تعال عندنا فيلوشيب يعني عشان ما تكون زمالة وما أدري إيش تعالوا فيلوشيب تدرس عندنا بجامعة كالجري. هو بجامعة كالجري كالجري في غرب كندا يعني يسمونها الوسترن هي العمق الغربي في كندا يعني. فرفعت طلب للحرس جزاه الله خير يعني مديرنا وأخونا الكبير معالي الدكتور بندر القناوي يعني دعمني في هذا بقوة يعني لأنه كان عمري ذاك وقت أظن 37-38 أظن يمكن. قالوا كيف شايب هذا شلون يروح ما أدري إيش لكن رحت عام 2008
كيف كان أول أسبوع في كندا؟
أول أسبوع في كندا طبعاً استأجرت سكن جنب المنطقة اسمها فوت هيل يعني منطقة كان مرتفع كده اسمها فوت هيل كان مستشفى فيها مستشفى كالجري وجامعة كالجري موجودة هناك طبعاً. فاستأجرت مكان جنب الجامعة. في ذاك الوقت كان ثاني سنة أو أول سنة للابتعاث أظن الابتعاث متى بدأ 2007 أو 2006 المهم أنه كان ثاني أو ثالث سنة للابتعاث يعني. فجيت شفت الـ يعني مجموعة من الطلاب اللي توهم جايين وكذا. لكن أنا قررت أني هناك أني أنا رحت طبعا كبير يعني عمري كان 36-37 وقررت أني ما أتصل بأي أحد يعني أنقطع وبدون سيارة. فكنت أروح للجامعة مشي أو أركب القطار أو أركب الباص. كنت مقرر كده أني أعيش حياة مختلفة يعني. تقولي ليش؟ السبب أنه كانوا يقولون المتقدمين أنه إذا أردت أن تطلب العلم لازم تتخفف من الدنيا وأنه كلما خففت من الدنيا كلما صفي الذهن أكثر. وفعلا ترى هذا صحيح بالمناسبة يعني صحيح. فكنت أنا أقول طيب خلاص خليني مثلا أتخفف من السيارة مثلا وأتخفف من العلاقات الاجتماعية الكثيرة عشان يصفى ذهني. طيب بدون زوجتي بدون أولادي هذا كان بالنسبة لي صدمة كبيرة. أول مرة أجلس كم جلس 6 شهور 7 شهور بدون زوج بدون أولادي. كان أظن جيت أنا في فترة الشتاء كان برد. كالجري ماينس 40 ناقص 40 تطلع من القطار تحس كذا وجهك محروق، ما هو من الشمس، محروق من البرد. وكنت أداوم يعني 7:30 وأنا هناك، ولا أطلع إلا 5، لأنه ما في دوام رسمي يعني. أداوم أشوف مرضى، الحقيقة استقبلوني استقبال جيد جامعة كالجري. توفقت في رئيس القسم، شوف الصوت كيف تجي، رئيس القسم كان اسمه كريس ويلكس أيوة، كان شخصية كبيرة في العلاج المعرفي السلوك، هو طبيب نفسي ورئيس الجمعية الكندية للطب النفسي للمراهقين والأطفال المراهقين، وفي نفس الوقت كان هو تلميذ لآرون بيك. تلميذ لآرون بيك. أنا جاي عشان أخذ 6 شهور في جامعة كالجري، فقال لي يا خالد أنت كويس، المشرف يمدحك، وش رأيك تروح تدرس عند آرون بيك، شو ديني آرون بيك وقبول ما قبل، أنا أكلمه لك. والله حتى أنتم عندكم واسطة. أرسل إيميل لآرون بيك، عندنا شاب سعودي حلو، شاب سعودي يعني، يعني وجيد وما أدري إيش، وقدراته المهنية عالية ويرغب في الالتحاق. كان عندهم معاد بك، كان عندهم برنامج اسمه إكسترا ميورال ترينينج، إنه أنت ممكن تتدرب، أنت تكون في جامعة ثانية وتتدرب عندنا في نفس الوقت، نخلي مشرف مزدوج هذا يعني طرق من الطرق التعليم المشهورة في 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 كندا وأمريكا، يكون مشرف مزدوج. وكان عندي فعلا مشرفين، كان عندي مشرف في كالجري وعندي مشرف تبع آرون تبع بك. كنت أروح البنسلفانيا، يعني تخيل أروح من كالجري إلى بنسلفانيا، بنسلفانيا طبعا في اقصى شرق امريكا يعني، فكنت رحت 3 مرات تقريبا خلال الفتره هذه، اجي اسبوعين، وكان آرون بيك موجود ذاك الوقت، وكان يدرسنا ويدرسنا بنته جودي بيك وكبار تلاميذ آرون بيك. يعني
من هو آرون بيك اصلا؟
هو مؤسس العلاج المعرفي. آرون بيك مؤسس العلاج المعرفي، مؤسسي العلاج المعرفي السلوكي 2، البرت أليس وآرون بيك، بس المشهور اكاديميا له ابحاث له كتب آرون بيك يعني. أنا شهادتي اللي موقعها آرون بيك يعني اللي كاتب له. فكانت لطيفة يعني، ودرسنا، ويعني كانت فترة يعني كان من ضمن الـ يعني الأشياء العجيبة اللي قررت أخذها، إنه لما أتخفف وكذا وأكلي كان خفيف يصفى ذهنك طبعا، لأن التخمة تذهب بالفطنة صح؟ وحل ما يملك كرشه الدماغ يبطل يشتغل. فكانت مرحلة تساؤلات فلسفية كثيرة، ليش فرويد ركز على اللاوعي، شو اللي خليه يركز على اللاوعي، ليش المعرفي يركز على التفكير، ليش السلوكي يركز على الاستجابة للمؤثرات البيئية، ليش أسئلة كثيرة. وفاضي، وكنت أقرأ كثيرا جدا، أقرأ. وغير القراءة كنت أحضر دورات كثيرة، يعني كانت متاحة الدورات هناك، الناس موجودين أصلا والدورات موجودة، فأحضر لما أسمع محاضرة فلسفية في موضوع معين راح أحضر المحاضرة الفلسفية، وحاول أفهم أصلا يعني المدارس النفسية دي كيف بدأت أصلا، كيف نشأت. ما كان هدفي أن أتعلم الفنيات فقط، ما كان هدفي أن أتعلم الظاهر فقط، كنت أتعلم كيف جاءت أصلا، وليش جاءت، ومن جابها، وكيف فكروا فيها، وليش جابوها. ومن هناك نشأت فكرة علم النفس الإسلامي، أو خلنا نقول المرحلة الثانية من علم النفس الإسلامي، يعني لأن حسيت فعلا أنه ممكن علم النفس الإسلامي يقدم شيء، يعني عنده شيء يقدم يعني. فالمهم أنه يعني جلست هناك 6 شهور أظن، وبعدين كملت إلى 2 الإمارات السعودية، كملت البرنامج 2 على المرضى عندنا في السعودية، وكنت مستمر مع المشرف هناك. خلصت 2، فأخذت شهادة الأكاديمية الأمريكية للعلاج المعرفي السلوكي، وشهادة معهد بيك للعلاج المعرفي، وشهادة جامعة كالجري في العلاج المعرفي السلوكي. كانت 3 شهادات. لكن الأهم من هذا كله في نظري هو إنه كانت فرصة كبيرة جدا إني أتعرف على أصول هذه النظريات، كيف نشأت، كيف بدأت، لا أهتم فقط بالفنيات والتقنيات، كيف صارت أصلا. وهذا سيكون له أثر فيما بعد الحمد لله، أو صار له أثر بعد الحمد لله في مشروعنا في علم النفس الإسلامي.
اكتشف إحدى شركات التكامل الاستراتيجي التابعة لمجموعة 45، شركة تركيب 45 للمقاولات، متخصصون في تنفيذ الأعمال والأنظمة الإلكتروميكانيكية، ونقدم حلولا متكاملة تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتطوير بيئة البناء والتشغيل. نؤمن بأن الشراكات القوية تصنع الفارق، ونسعد بانضمامك إلينا شريكا في صناعة المستقبل. حياك الله شريكا في النجاح. في مختلف كل شهر كانت مسيرات الرواتب كابوس لنا، ساعات من الجداول والتدقيق والخوف من الأخطاء، بس مع جسر تدار مسيرات الرواتب بكفاءة بدون أخطاء وفي وقت قياسي جدا. وبالمناسبة جسر مسوين عرض لمتابعين إذاعة مختلف، خصم يصل إلى 50% على رسوم التأسيس كمشترك جديد، بمعنى إضافة بيانات الموظفين، تهيئة النظام كامل مجانا.
لفت انتباهي موضوع أنه التخفف من الدنيا، أنا ودي نوقف شوي عنده، أعطتك مساحة للتفكير أكثر وصفاء الذهن.
آه طبعا، هذه معروفة من زمان، يعني معروفة من زمان،
وعشان الشخص يخرج بشيء جديد ومختلف وفريد يحتاج ان هو
يصفي ذهنه. لا ما يعزل نفسه، ما كنت عازل نفسي انا،
بس تخفف من
كنت اتخفف يعني. مع ان الشاب السعودي ما قصروا يعني، عرفوا اني جاي وعزموني على مندي عراقي ذاك الوقت، مو مندي عراقي وش اسمه، المهم كان مطعم عراقي ودبينا ذاك اليوم الحمد لله. يعني كان في اشياء عجيبه تصير، يعني لما تصير انت مسلم هناك في كندا، يعني مثلا اتصل علي مسؤول الجامع الكبير عندهم، تعال جيت وصليت معهم كذا، عرضنا دروس. ايش دروس يا رجل؟ هم يشوفونك انت سعودي معناه انت شيخ. انا طبيب، مالي في الدروس، مالي في بس هم خلاص انت سعودي ودين معناه انت شيخ، تقدر تعطينا دروس، يعني انت افضل من كل اللي موجودين، يعني غير صحيح طبعا. العجيب المسجد هذاك بعني لبناني مسلم ما يصلي. اي والله، كان يجي يشوف الناس وكذا والحاجات مزبوطة وكل شيء تمام،
مايكات شغال.
ها والمايكات شغال، بس ما يصلي، الله يهدينا وياه، ما ادري قاعد حي ولا ميت. اي، وكان تاجر كبير يعني، يا الله سأل الله ان يرحمه بهذا ويعفو عنه وعنه. هذه كانت من يعني الاشياء الملفتة يعني.
بس الاحتكاك البسيط، هل في شيء كذا استلهمته منه؟
يعني كان في ميزة واضحة، تواضع علمي، يعني انه الانسان كلما كبر في العلم كلما تواضع اكثر، كلما بتسأل السؤال قاعد يهام، مع انه عارف، انا متأكد انه عارف الجواب، بس ابغى يتأكد انه هو فاهم الجواب، فاهم مقصودك انت بالضبط زي ما تريد، ويفصل لك الجواب زي ما تريد انت. فيعني هذه كان الاشياء اللي لاحظتها يعني. يعني هو يهودي لكنه ملحد، يهودي من 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 من, من العلمانيين اليهود يعني.
دائما نسمع اللي يدرسوا علاج معرفي سلوكي يكون خلفياته معلم نفس وليس طب نفسي او ليس طب.
لا، علاج معرفي سلوكي ارون بيك طبيب نفسي، هذا كريس ويلكس اللي طبيب. العلاج معرفي السلوكي اللي اسسوه في الغالب اطباء، يعني ارون بيك ومجموعه ليس اطباء، يعني اطباء ما اخصائي نفسي. فرويد كان طبيب، فرانكل كان طبيب، كلهم كانوا طبيب نفسيين. بس القضية ما قضية إنه من اللي أسس طبيب ولا أخصائي نفسي، هي أصلاً أنا معترض على هذا مسوي الأزمة مع الفريقين، يعني أنا معترض على إنه في حاجة اسمها طبيب نفسي، في حاجة اسمها علم نفس، مفروض هي تخصص واحد يعني، صرنا موضوع ثاني يعني.
ما أدري إذا في حاجة ممكن تقولها في السياق هذا، لأنه الطب النفسي دائماً يدرس بعد إنه تدرس 7 سنوات طب، والتبرير إنه أنت تعرف تشخيص الجسم وتأثير الأعصاب على الجسم، أنت تحس مفروض إنه يكون شيء مستقل من البداية؟
يعني ما يعني هو على مدار التاريخ لم يكن هناك تخصص طب نفسي، كان في تخصص عظام، كان في تخصص عيون، كان في تخصص، لكن مفهوم إنه يكون في تخصص طب نفسي يعني إنه في طبيب يقول والله أنا مسؤول عن الدماغ والدماغ هي مسؤول عن النفس، هذا لم يكن مقبول أصلاً في الثقافات والفلسفات. لكن لما ظهرت الفلسفة المادية قالت لا، ممكن الإنسان يكون دماغ، صار ممكن إنه يظهر تخصص اسمه تخصص طب نفسي، وله مفروض تخصص واحد، الطب النفسي وعلم النفس يكون تخصص واحد. في البداية يدرس مثلا الأساسيات علم النفس ما أدري إيش، والمتفوقين منهم يدرسون يتخصص بعدها في الطب النفسي، يعني حيث يعطي أدوية عالية.
سمحت لي 7 سنوات يعني أنا ما أقدر أحكم فيه الآن، أتكلم من ناحية فلسفية الآن يعني، لكن من ناحية تطبيقية وهل ممكن يصير ما يمكن يصير. أنا سؤالك كان فلسفي،
الفلسفة
فأنا جاوبت جواب فلسفي.
بس هل في جامعات تدرس الطب النفسي بدون ما يكون فيه، ما يكون لاحق للطب؟
ما أظن، ما أدري والله. يمكن مثلا في اليابان، في ألمانيا، يمكن في بعض دول أوروبا الشرقية، ممكن ممكن في الصين، ممكن ما أعرف.
جميل، ودي أسمع أكثر عن العلاج المعرفي السلوكي. إيش هو العلاج
المعرفي السلوكي؟ طريقة في العلاج تعتمد على تقديم يعني توجيهات ونصائح للمريض. ما هو ما يقول توجيهات ونصائح للمريض، لكن هي في النهاية توجيهات ونصائح للمريض، إنه أنت كيف يعني كيف تغير تفكيرك، كيف تغير سلوكك، كيف تتعامل مع مشاعرك، كيف تتعامل مع الحياة، كيف تتعامل مع الأحداث، كيف تتعامل معها. العلاج المعرفي يركز كثيرا على فلسفة رواقية أبيقورية من أيام أبيقور والفلسفة الرواقية، اللي هو إنه التفكير أهم شيء، إنه أنت عبارة عن تفكير، إنه أنت كيف تشوف فلان غلط عليك. إذا أنت
فكرة، هذه
عبارة عن فكرة، إنه هو أسائلي ولا هو بس غلطان ما انتبه. إذا أسائلي أبزع وضيق صدري، إذا له ما انتبه خلاص يصير عادي. زوجي ذاك اليوم غلطت علي، هل هي تقصد إهانتي ولا هي ما انتبهت وغلطانة وعادي؟ تحويل كل شيء إلى فكرة، تحويل كل السلوك البشري أو كل الظواهر النفسية، تحويل جميع الظواهر النفسية إلى أفكار. هذا منظور فلسفي طبعا. فبالتالي خلاص إحنا نقول يا جماعة غيروا أفكاركم، غيروا أفكاركم السلبية، غيروا أفكاركم السلبية، بحيث أننا نستطيع أننا غيروا أفكاركم السلبية، إحنا تستطيع ترى الواقع على ما هو عليه، رياليتي تستيك، شوف الواقع زي ما هو. فأنت مثلا لما فلان يغلط عليك وتتضايق، ليش تضايقت؟ اسأل نفسك ما هي الأفكار التي مرت عليك، ليش تضايقت أنت؟ ولا أنت ضايقت لأنه يقصد إهانتي؟ لا، من قالك نقصد إهانتك؟ وما يقصد إهانتك، هو يعني غلط، إنسان يغلط، كل واحد يغلط وعادي يغلط يعني. مثلا كمثال، مثلا أنت رسبت في الاختبار وتعبت نفسيا بعدها. ليش تعبت نفسيا بعدها؟ لأنك شفت أنه خلاص طموحك انهار وأحلامك انهارت وحياتك انهارت. من قالك؟ هذه فكرة، مجرد فكرة، ممكن ما تكون صحيحة أصلا يعني. ممكن الذي يكون في الواقع ما يكون هذه الفكرة في بالك يعني. هذا جانب التفكير تشغل عليه. فيجي المريض عندك في العيادة تقول له يلا إيش نضايق؟ والله صار لي موقف الفلاني مع أمي، مع أبوي، مع زوجتي، مع زوجي، في الميت، في المدرسة، فلان قال لي، فلان قال. طيب إيش أفكاري مرت فيك؟ غير الأفكار تتحسن نفسيتك. السلوكي لا، السلوكيين يقولون إنه طبعا في جزء فلسفي كبير إحنا ما نقوله للمرضى، اللي هو إنه أنت مثل حيوان السيرك، أنت تتعلم من البيئة يعني، بحسب البيئة تتعلم. فمثلا كيف الراعي، راعي الإبل مثلا لما يصوت للإبل تجيه، هي كيف تعلمت الحيوانات لما يصوت تجيه؟ يعني تعلمت مع الوقت أنه كل صوت يتبعه أكل، فخلاص إذا الصوت يتبعه أكل فصار يصوت لها. ويقول أوه والله الحيوانات تفهمني، هي لا تفهمك ولا تعرفك ولا تدري من أنت أصلا ولا يعني، هي جاية علشان الصوت يرتبط بالأكل يعني. فهذا البعد الفلسفي فيها يعني، اللي هو مثير واستجابة. لكن التطبيقات العملية إنه أنت تركز على الجوانب السلوكية، كيف تغير من 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 أفعالك، من سلوكياتك، بحيث أنها تؤدي نتائج أفضل. يعني مثلاً تخاصمت أنت وفلان، طيب أنت كيف تتصرف لما تخاصم أنت وفلان؟ أرفع صوتي وزعق عليه، طيب لا خلاص غير من هذا، شوف كيف حيكون نفسيتك، كيف حيكون العلاقة. مثلاً لما يجيك اكتئاب تقفل معك وتصك عليك نفسك الباب، ولا تطلع ولا تتكلم أحد ولا تشرب ولا تاكل، هذا سلوك. غير السلوك هذا، غير سلوك وشوف كيف يكون وضعك النفسي. اجبر نفسك تطلع، خذ شوية متع، اشرب، سولف مع الناس، اندمج مع الناس، تلاحظون مع الوقت نفسك تتحسن. هذا جانب معرفي سلوكي، هذا جانب السلوكي يعني، وهو من أنجح العلاجات من ناحية يعني النجاح، من جهة أنه يحقق خفض في الأعراض النفسية. عليه أبحاث كثيرة في الاكتئاب، في القلق، في الوسواس، في الرهاب الاجتماعي، في الهلع، أمراض كثيرة يعني. حتى الآن بدأوا يدخلون حتى مع الفصام، لكن الفصام وثلاث قطب هو لا يعالج المرض، هو بس يساعد المريض على التكيف أكثر. ولا الفصام والذهان، عفوا الفصام والاثنين القطب لا، لازم أدوية. لكن العلاج المعرفي السلوكي هنا يساعدك انك يعني تعيش الحياه بجوده افضل، تحسين جوده الحياه.
هل يسمى العلاج المعرفي السلوكي مدرسه من مدارس؟
اي نعم، نعم، مدارس العلاج النفسي كثيره جدا. مدرسه التحليليه، مدرسه فرويد اللي تقول انت مشكلتك من
الماضي،
من الماضي، وابوك ضربك ذاك اليوم وما ادري ايش والى اخره، والطفوله، صدمات الطفوله، وما حد كان يهتم فيك ولا حد كان يحبك ولا حد ما ادري وش، وناقصك حنان وناقصك ضم وناقصك بوس وناقصك ما ادري ايش والى اخره. ها
شكلك شايل على المدرسه
هذه. هذا اللي هو المدرسه التحليليه. طبعا هم جناحين، جناح الغرائز وجناح جناح العلاقات. جناح العلاقات الآن بدأ يعني يصير مسيطر أكثر، إنه المهم هو العلاقات، تكون علاقة قوية مع شخص، إنه أنت لم تتح لك فرصة في الطفولة تكون علاقة ناضجة وعلاقة سوية وعلاقة سليمة مع شخص مناسب وما أدري إيش، فأنت لازم يعني تبحث لك عن بديل لهذا إلى آخره. السلوكيين لا، السلوكيين واحد رياضيات، ميكانيكا، ميكانيكا تعدل السلوك، تتحسن نفسيتك. بالضبط نفس طريقة تربية الأطفال. الطفل يزعق، إذا أنت تزعق معاه يستمر في الزعق، اسكت خليك ساكت، يتعلم هو من سكوتك إنه كيف إنه الزعق ما يجيب نتيجة، إنه عشان يحقق أهدافه لازم يكون هادي. نفس الفكرة زي حين مع أطفالنا، هي نفس هو الكونسبت العام، هو المفهوم العام في العلاج السلوكي، مثير واستجابة. تتعلم أنت من طريقة حصول الأحداث معك، تتعلم من الحدث، لأن هم سلوكيين الأوائل كانوا ينكرون أصلا التفكير، كانوا يسمونه ظاهرة لغوية، verbal behavior يعني. وقصة نعوم تشومسكي معهم وجداله معهم وظهور نظرية اللغة كان بسبب هالنقاش هذا يعني. فالسلوكيين مش كان السؤال المدارس، المدرسة السلوكية كانت تقول إنه أبدا هو تعديل السلوكيات، ولهم قصص طويلة عريضة، لكن فعليا المطبق في العلاج نسخة مخففة من السلوكية الراديكالية يعني. بعدين ظهرت المدرسة الإنسانية، كارل روجر وأبراهام ماسلو. لا، الإنسان أهم شيء إنك تقدر ذاتك، أهم شيء الإنسان إنه يحب نفسه، أهم شيء إنك تثق بنفسك. جاءت مفاهيم الثقة بالنفس وتقدير الذات. بعدين ظهر الإنسانية هذا اللي يقول إنه شو اسمه، أهم شيء تحب ذاتك وتقدر ذاتك وتثق بنفسك وأنت ممتاز وأنت بطل وأنت أحسن واحد، وثق بنفسك وخلاص تصير الأمور تمام وأحسن ما يكون. هذول في العلاج أهم شيء الاستماع، أهم شيء لقى أحد يسمع لك. تلقى مثل الإعلانات الدعايات إنه أبحث عن من يسمع لك، أهم شيء واحد يسمع لك، أهم شيء تفضفض. أهم معرفية ظهرت بعدها وموازية لها اللي تقول لا، أهم شيء التفكير، أهم شيء التفكير. فكل مدرسة من هذول تأخذ جزئية من الإنسان تعتقد أن هي الأهم. هذا يأخذ الماضي، يأخذ اللاوعي، يأخذ العلاقات، يأخذ الثقة بالنفس، يأخذ السلوك والاستجابة، يأخذ التفكير، يركز عليه ويهتم فيه ويسوي لها تمارين وتطبيقات وإلى آخره. هذا كنت أقول لك يا أنا لما رحت هناك اكتشفت هذا المفهوم، إنه كل واحد أصلاً منطلق من منظور فلسفي أصلاً، وإنهم كلهم اختزاليين، ريدكشنزم. إيش معنى اختزالي؟ يعني كل واحد منهم يشوف جزئية معينة ويركز عليها ويهتم فيها. بعدين مع الوقت اندمج العلاج المعرفي مع السلوكي، صار علاج معرفي سلوكي. اندماج مع انه يعني فلسفيا فيه تناقض كبير، بس هم وجدوا صيغه فلسفيه يعني ميكافيليا صح التعبير، براغماتيه، صيغه فلسفيه براغماتيه تجمع بينهم يعني. ولا تزال النقاشات الفلسفيه ساخنه بين الجناحين يعني، جناح المعرفي والجناح السلوكي. بعدين ظهرت بعدها موجات جديده من العلاج، لأنه يعني الغربيين لا يزالون يشعرون أنه كل مدرسة ما هي قادرة تصل إلى النتيجة المطلوبة، كل مدرسة ما هي قادرة تصل إلى النتيجة المطلوبة، فيبحثون عن مدرسة جديدة. وظهر مثلا ما يسمى بالجيل الثالث اللي هو العلاج الجدلي والتيقظ الذهني وما أدري إيش، أخذوها من البوذية يعني هذا المزيك اللي شرحته لك هو اللي خلان أقول إيه طيب، يعني إنه كل واحد له منطلق فلسفي، كل واحد ينطلق منطلق. أنا إذا لو انطلقنا من منطلق فلسفي مختلف سنصل إلى نتائج مختلفة. طيب لو انطلقنا من منطلق الفلسفي الإسلامي ماذا ستكون النتيجة؟ هذا كان السؤال اللي أثار فكرة علم النفس الإسلامي.
ترى برجع للعلاج المعرفي، هل بوجه نظرك هو يعني قد يكون الحل الأفضل بين الخيارات الموجودة؟ أقرب حاجة منطقية بالنسبة لك؟
من ناحية أدلة علمية، دائما في الأدلة العلمية الخيار الأول دائما يكون علاج معرفي السلوكي. بس لا يعني هذا أنه هو الخيار المناسب لجميع المرضى. بس هو الخيار الأول. إيش معنى الخيار الأول؟ يعني لازم جميع المرضى يجربون
كأول حل.
كأول حل لأنه عليه أدلة وعليه أبحاث، بعدين لازم يجرب بطريقة صحيحة. يعني لازم اللي قدمه يكون فاهم علاج معرفي السلوكي ويطبقه صح ويطبقه بحسب البروتوكول، يعني يمشي على البروتوكول يمشي عليه. هو عبارة عن جرعات، يعني جرعات من 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 محاور معينة أن تستهدفها في المريض. إذا ما استهدف هذه المحاور بطريقة صحيحة، أغفلت بعض المحاور أو لخبطت في بعض المحاور أو استخدمت أدوات غير صحيحة في بعض المحاور، ما تطلع نتيجة صحيحة.
ممكن أتخيل معك جلسة شكل العلاج هذا لما يجي شخص يشعر بحزن ولا يشعر باكتئاب.
خلنا نقول عندنا في العيادة، احنا بعيادة عوافي عندنا المريض، احنا برنامجنا محوسب. في معنى محوسب المريض يدخل يلقى الجلسات اصلا مبرمجه داخل المنصه، مبرمجه داخل المنصه. ايش الفائده من هذا؟ الفائده انه التمارين كلها تكون موجوده داخل المنصه في التطبيق، طبعا داخل المنصه المريض يكتب ويتابع مع الحاله عشان يكون انتاج افضل. كل ما كتب المريض اكثر كل ما كانت النتائج افضل. يعني العلاج المعرفي السلوكي علاج كتابي في النهايه، لازم تكتب. فيجي المريض الجلسة الأولى تشخيص، مقاييس، سوي تشخيص، يطلع عنده اكتئاب، خلاص يدخل برنامج اكتئاب. طلع عنده قلق يدخل برنامج القلق، طلع عنده وسواس يدخل برنامج الوسواس. الجلسة الأولى لما يدخل فرضنا نختار برنامج الاكتئاب، الجلسة الأولى جلسة تقييم، استبانات وجداول، تقييم عام في حياته، نظرته لنفسه، أسئلة عامة، أسباب المشكلة في نظره. بعدين ندخل في الأدوات التفصيلية. أهم أداة عندنا أداة اسمها سجل الأفكار. أداة عبارة عن أنه أنت مش مشكلتك يا حبيبي، ومشكلتي اكتئاب. طيب متى يجيك الاكتئاب؟ والله تخصمت أنا وزوجي، تخصمت أنا ومديري، إذا السيارة صار لي حادث، إذا صار لي مشكلة. طب خلنا نمسك آخر 5 مواقف. حنا في العادة نقول لهم اكتب آخر 5 مواقف. آخر 5 مواقف سببت لك يعني ضيقة صدر أو كانت لها دور في الاكتئاب. فيجي يسرد المواقف الخمسة هذه. إيش صار؟ واحد كيتو 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 كيتو. طيب خلينا مثلا نقول والله انه خلينا ناخذ مثال، يعني قبل يومين صار له حادث. طيب وبعدين ايش المشاعر؟ ضيقة صدر وهم وغم ولا نمت وما ادري ايش. ايش الافكار؟ ليش انت كذا؟ ليش لما صارك الحادث مزاجك تعكر؟ انا حظي زفت، انا وين ما طقها عوجه، انا ما يصلح لي شيء، انا امي داعيت لي، انا يمكن عندي عين، انا ما ادري ايش. فهذا احنا نسميها الافكار التي مرتبطة بالموقف أو بالحدث. فنقول له طيب عطنا أمثلة أخرى. إذا شفنا والله عنده أفكار تتكرر كثيرا، إنه أصلا شخص أفكاره كثير سلبية عن نفسه، إنه حظه زفت، إنه إنسان فاشل، فنركز على الجزئية دي، نركز عليها، نشتغل عليها. فنيجي ننتقل إلى محور ثاني، محور كيف تصحح أفكارك، كيف تغير أفكارك. عندنا ورقة اسمها ورقة تصحيح الأفكار، عبارة عن 4 أسئلة يسأل المريض نفسه الأسئلة هذه، وبناء على الأسئلة دي يبدأ نستثير عنده نقاش طريقته في التفكير إلى أن يبدأ يغير طريقته في التفكير. مثلا هذا الشخص يبدأ يكتشف أنه ما في داعي أنه كل ما يعني طق عود حصات قال أنا فاشل، أنا ما لا علاقة، ما في علاقة. مو معناها أنه والله مثلا أنت ما نجحت في الزواج وما نجحت في الدراسة أنه أنت فاشل، معناها أنه أنت في هذه الأشياء ما نجحت. فتعدل أنه عندك فرص أخرى، أنك تدور فرص أخرى، تشوف إمكانيات أخرى، ما في داعي انك تضغط على نفسك. مثال اخر، مثلا شخص في العلاقات، وش مشكلتك يا فلان؟ انا والله انا ولد عمي ذاك اليوم قال لي روح بس يا رخمه. طيب وبعدين؟ والله قعدت يومين ما انام. ليش يهيني وليش؟ طيب بعدين اكتشف ان عنده المحور هذا، الحساسيه من النقد، يعني الناس يسمونها حساسيه من النقد الاجتماعي، انه لما حد يقول له كلمه، لما حد دائما يفسر تفسير سلبي، ودائما الناس ضدي، ودائما ما حد يحبني، ودائما ما انا مالي حظ في الناس، ودائما يهينون، ولا حد يقدرن، ولا حد يعطيني وجه، ولا. طيب غير طريقتك التفكير. ليش انت شايف العلاقات بالطريقه السلبيه هذه؟ فيبدا المريض يتعلم يغير طريقته في التفكير، انه فعلا العلاقات ما هي قائمه على الطريقه هذه، قائمه على انه انا واحمد ويوسف وصالح عايشين في الحياه، انا غلط عليه يغلط علي، انا احترمه وهو يحترمني، مره اهينه مره هو مره يهينني، مره قدره مره ما يقدرني، انا طبيعه الحياه. يبدا يتعلم الواقعيه في الحياه. احنا ما نسميها تفكير ايجابي، نسميها تفكير واقعي. ليش ما نسميها تفكير ايجابي؟ لانه يروح للاحلام والحياه الورديه، وما في حياه ورديه، ما في الجنه ان شاء الله. فهو لا واقعي انه تلقى ناس كويسين ناس سيئين. والله ولد عمي هذا متسلط عليه، اكتشفنا بعدين ولد عمه متسلط عليه. طيب كيف تتعامل مع ولد العمل متسلط عليك؟ انه خلاص يعني لا تشطب من حياتك، احنا ما عندنا الشطب من الحياه بالمناسبه، ما عندنا ابتعد عن المسمومين، ما عندنا، احنا عندنا انه هذا الشخص لازم تشوفه في الحياه لانك لازم تحضر العزيمه عمومتك مثلا، كويس؟ طيب كيف تتعامل معه؟ كيف تضع له حدود؟ كيف توقف عند حده؟ كيف
الى الان ما في اي دواء؟
ها؟
خلال هذه الجلسات شخص
عندي الى الان ما في... لا طبعا الدواء اذا احنا في البدايه اذا في الجلسه الاولى اذا اكتشفنا ان المريض حالته تحتاج دواء مباشره نختار عليه الدواء. يعني مثلا شخص عنده 4-5 امراض مع بعض ومن سنوات طويله وطريقته في افكاره مره عميقه وافكاره مره معقده ويعني هذا يبغى له شغل طويل سنه سنتين عشان يتعالج وباخذ جلسات، فنختار عليه الجمع بين الدواء والجلسات.
لأنه لما تقول لي كتابة تخيل الشخص اللي عنده اكتئاب أو قلق، يعني أصلا عملية الكتابة والتفكير
متعب. صحيح هذا واحد من عيوب العلاج النفسي، هذا واحد من عيوب الحياة كلها، يعني تبغى حاجة لازم تتعب عليها. طبعاً في العيادة المرضى فعلا يعني يواجهون مشكلة في الكتابة، لكن تجربتنا حنا الناس حبوا الطريقة هذه إنه في الجوال ويكتبوا في أي مكان ما حد يلاحظ عليه ويتابع. بعدين فيها ميزة إنه أنت مثلا بعد شهر ترجع تشوف نفسك، والله صحيح ما أقول لك أنت تفكر بالطريقة هذه، كثير مرضى يقول لي الكلام هذا، أنا كنت أفكر بالطريقة هذه. ما بدأت تتفتح له الأشياء ويشوف إنه يعني ما في داعي.
سنة اللي تخيلوا إنه مثلاً الأمراض النفسية هي جزء منها كيميكال، جزء منها يعني تغيير في شكل الدماغ، بعضها ممكن يكون نابع عن نقص أصلاً في الهرمونات، نقص في الغدة الدرقية، هو مرض معين يحتاج إلى مادة معينة، بالذات لما يجي بال المرض النفسي. ودائماً ألاحظ إنه أغلب الأطباء حلهم الأول هو الدواء.
أنت ضحية لخطاب نفسي خاطئ لا غير صحيح. الصحيح هو أنه الآن في السابق لما كنا في الكلية كانوا يقولون لنا أنه الدواء هو الحل، لأنه ما العلاج النفسي ذاك الوقت ما كان يعني بقوة العلمية. الآن لا، الآن كل الناس اللي يحترمون أنفسهم يقول لك والله التقييم النفسي، نقيم المريض نفسيا بناء على معايير معينة معطيات معينة، الأفضل له أنه يأخذ علاج نفسي وللأفضل له أنه يأخذ دواء نفسي وللأفضل أنه يجمع بين الاثنين. في أطباء يميل أكثر للدواء، في أطباء يعطي المريض، لأن تعرف في منطقة نهاية في منطقة رمادية في النص. أنا من الناس اللي أعطي المريض فرصة أكثر في الجلسات اللي إذا كان واضح المعايير. يعني حتى في مرض يقول غريب دكتور أنت تصرف أدوية، وليش ما أصرف أدوية؟ أصرف أدوية ونص، أصرف أدوية. النبي صلى الله عليه وسلم لما في الحديث المشهور قال إنه التلبينة علاج لدواء للمحزون، مجمة لفؤاد المحزون. فعلاج النفسي بالمادي موجود حتى في السنة، مش غلط يعني، بس مش تفسيره لكلام اللي قلت أنت كيميائي وما كيميائي وما أدري، له تفسير آخر يعني. فالشاهد أنه الطريقة الصحيحة العلمية المعتبرة هي أنك تقيم المريض وبناء على مجموعة معايير، منها إمكانية وجود معالج نفسي جيد، إمكانية وجود الدواء، رغبة المريض، قدرة المريض، مجموعة عوامل معايير معينة. فأنت في النهاية تتخذ قرار أنت والمريض أنه والله الأفضل لك أنك تأخذ الجلسات النفسية، لا الأفضل لك تأخذ دواء بعدين ترجع للجلسات، لا الأفضل لك تأخذ دواء مع الجلسات. هذا اللي نسويه إحنا في العيادة.
فكرة أنه يصير في تشخيص خلال جلسة واحدة وصرف دواء في أول جلسة، هذه ممارسة
طبعا مقبول إذا كانت الجلسة مدة نصف ساعة ساعة، ليش لا؟ لكن أبو خمس دقائق هذه عاد على موضوع ثاني، أنا ما أقدر أجاوب على السؤال. فالمريض ينتقل من جلسة إلى جلسة، من جلسة إلى جلسة، إلى أن يخلص الجلسات، 8 جلسات، 6 جلسات. لما يخلص يكون استفاد، تحسن الحمد لله، ما تحسن شوف وين الجزئيات اللي ما تحسن فيها ونعطيه كورس إضافي في الجزئيات اللي ما تحسن فيها. مثلا مريض القلق مثلا، مثال دائما في العيادة عندنا يتكرر كثير، مرضى لما يخلصون يقول الله أنا استفدت كثير بس باقي قضية الواحد في الألف دي أنا ما نقابلها. أنت مريض القلق إيش مشكلته؟ مشكلته أنه في احتمالية 1 في 1000 أنه يصير الخطر. ماني مرتاح أنا مع 1 في 1000 هذه، شل لي إياها، ما أقدر أشيلها لك، الحياة كذا. فبدل ما أشيلك 1 في 1000 أو 1 في 1,000,000 احتمالية الخطر، مثل عيالها سافروا، يا من تلحق كل الناس يسافرون، إيه بس في احتمالية 1 في 1000 أنه يصير له حادث، ما أنا ماني قادر أعيش مع 1 في 1000 هذه، هذا كثير. ها فهي لازم يأخذ كورس إضافي يعالج 1 في 1000 هذه، يفهم الحياة، ندخل على مفاهيم إسلامية، التوكل، التسليم، الرضا، بحيث أنه تتصنفر هذه، بحيث أنه يقبل الواحد في الألف هذه زي ما كل الناس قابلينها، أنا وياك كيف عايشين. ما أدري عنك أنت بس يعني إن شاء الله نمر بزينة. يعني الناس كلهم عايشين في الحياة كيف؟ إحنا لولا إن الله سبحانه وتعالى راحمنا بقبول الواحد بالألف الواحد بالمليون خطر هذه، ولا كان واحد ما ركب سيارة ولا تزوج ولا أكل ولا شرب ولا. أنا كمثال ممكن إنه أنا في النص مثلا المريض عندي اكتشفت إنه لا المريض هذا لازم دواء فنعطيه دواء، أو إنه خلص البرنامج التحسن ما هي عالية 50% بس إحنا ودنا ندفع إلى 70%. إحنا إذا وصل المريض 70% تحسن قلنا مكسب بركة الحمد لله. أو قلت شيباننا الأولين نقول نعمة خدا، نعمة خدا أظن جايبينها من الهند هذه، نعمة خدا.
إيش نصيحتك للشخص اللي بيدرس العلاج المعرفي؟
لازم يتدرب صح، نظام دورات أبو أسبوعين دي وكراسات وباوربوينت وهذه ما تخرج معالج زي الناس. هذا تدريب صح، تدريب صح أقل شيء سنة ونصف، أقل شيء سنة ونصف تدريب تحت إشراف برنامج متكامل كامل من أول إلى آخر، وإشراف لازم أحد يشرف عليك يشوفك أنت شغال صح ولا لا.
هل ممكن يكون الشخص ممارس العلاج المعرفي السلوكي بدون ما يكون دارس طب نفسي أو دارس علم نفسي يكون من خلفية؟
لا 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 لا، حاليا نظام في السعودية مقتصر على الأطباء وعلى الأخصائي النفسي
اللي هو خريجين علم النفس.
خريجين علم النفس صحيح. طبعا الأغلبية العظمى من المعالجين أخصائي علم النفس، هذا هو الأصل فيه يكون أخصائي علم النفس.
فين في السعودية ممكن يدرس علم النفس العلاج المعرفي السلوكي؟
يعني كان في دبلومات لكن حاليا يعني احنا عندنا برنامج الشامل، الدفعه الجايه ان شاء الله تطلع في سبتمبر ان شاء الله، 6 شهور نظري مكثف ينكرف كرف يطلع مصنفر صنفر يعني. بعدين 6 شهور ثانيه تدريب تحت اشراف، بعدين 6 شهور ثالثه يمارس، بعدين اعطي شهاده نسميها شهاده عوافي يعني من عندنا، شهادة من عندنا. الحمد لله خريجيننا يعني الحمد لله متميزين، احنا خرجنا دفعتين حتى الان يعني.
انا بحاول افهم انه هذه البرامج كلها تحت كيان اسمه عوافي،
برامج ايش؟
سواء الجلسات النفسية او البرامج التدريب او
عندنا 3 كيانات. انا تقاعدت من الحرس تقاعد مبكر، انا ترى شباب صغير بس. لا تغرك هذا على طحين، ترى طحين بس ما قدرت يعني ما لقيت مناديل تنظفه يعني. الناس تقول لي اصبغ اصبغ، انا ما انا بصابغ. وين رحنا؟ انا تقاعدت من الحرس تقاعد مبكر، وكان هدفي اني احقق المشاريع اللي كنت ابغى احققها. الحرس قدم لي خدمات كثيره وما قصر معي، لكن في اشياء في النهايه انت تبغى تسويها نفسك. علم النفس الاسلامي فتحت له مركز بحثي سميته مركز النظريه النفسيه الشامله. برنامج العلاج المحوسب هذا كان فكرة قديمة عندي وكنت حريص عليها، فتحت له عيادة سميت عيادة عوافي ترخيص من وزارة الصحة، وفتحت مركز تدريب اسمه سكينة. تدريب سكينة هذا مرخص من يعني من الجهات ذات الصلاح العلاقة، وهدفه انه يقدم برامج للمتخصصين في العلاج المعرفي السلوكي، وبرامج المتخصصين في علم النفس الإسلامي، وبرامج للجمهور، برامج نفسية للجمهور، برامج نفسية للجمهور، الصحة النفسية العامة بطريقة أنا أشوف أنها معقولة وعاقلة وما فيها خرابيط، ويعني تساعد الناس. واشتغلنا عليه، احنا سمينا الباكج هذا سميناه أو الباقة دي سميناها باقة النفس الطيبة، يعني إنه عبارة عن يعني مستويات، يخلص مستوى يطلع مستوى ثاني، عليها طلب كبير. كنا شغالين في السابق تليجرام وما تليجرام، والآن حولناه إلى منصة، وسننطلق إن شاء الله يعني منصة جاهزة، بس يعني إطلاقها التجاري سيكون خلال 2-3 شهور إن شاء الله.
كيف تدير 3 مشاريع كبيرة بهذا؟
أنا ما أدير، أنا مشرف عام وفي ناس يشتغلون يعني. أنا لما كنت في الحرس جاء وقت كنت عضو في 13 أو 12 لجنة إحنا نسميها هوسبيتال كوميتيز. ما هو بهذا مودي، ما هو بهذا مجالي أنا يعني. وجزاهم الله خير الإدارة هناك واليعني القيادة هناك كانت تشوف إنه أنا يعني أقدر أقدم شيء وأقدر أفيد وما أدري إيش. وامسك اللجنة الفلانية ومسوي عضو في اللجنة الفلانية، بعدين اكتشفت انه لا، انا شخص تبع طلاب مرضى يعني تدريس عيادة، اما ادارة وما ادارة، فبدأت اخفف من اللجان شوي 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 لين تقعدت. طبعا لما تنتقل من قطاع حكومي الى قطاع خاص تصير مسؤولية اكبر عليك وكذا، بس الحمد لله عندي فريق اللهم لك الحمد جزاهم الله خير شارين الشغل يعني.
فقاعدة جزء من فهم الشخص نفسه لما يمر بتجارب بدي اعرف ايش الشيء اللي يناسبه وما يناسبه وبدي اعدله.
صحيح صحيح، ولازم تضحيات يعني. انا ضحيت لان يعني راتبي في الحرس اعلى بكثير من لما تكون اول سنه سنتين لما تنتقل قطاع خاص بينزل راتبك طبعا القطاع الخاص لدخلك عموما يعني، لكن هي حياه صحيح ليس كل شيء المال يعني.
هل عندك رساله مهنيه دكتور من خلال ما شاء الله التجربه هذه والمشاريع هذه احسها كلها في منطقه معينه، هل اليوم عندك رساله واضحه انه اليوم ابغى ازود الوعي في المجال النفسي وهذه رساله مكتوبه موجوده، هل تؤمن بالممارسه هذه وجود جمله
لازم مكتوبه؟ مو لازم مكتوبه، مش تكون مستحضره مع النيه الصادقه انه انا عندي هدف في هذه الحياه انه اطول بعمري على صحه وعافيه وطاعه يا رب العالمين، انه اول شيء انجح مشروعي الاساسي اللي هو في علم النفس الاسلامي، اخراج نظريه في علم النفس الاسلامي شغالي عليه الحمد لله، ان شاء الله خلال يعني قبل نهايه هذه السنه الميلاديه ان شاء الله نكون اخرجنا الكتاب الاول ان شاء الله. شيء ثاني اني اقدم العلاج المعرفي، اقدم نموذج في العلاج المعرفي السلوكي محوسب وجيد ومهني واحترافي، والحمد لله احنا انجزنا جزء كبير في هذا. شيء ثالث اني اقدم تدريب مهني عالي للمتخصصين وللجمهور، هذه الأهداف الأربعة أنا شغال عليها ومركز عليها ويعني ومفرغ نفسي لها في الجانب المهني هذا طبعا. أما جانب الحياتي عاد موضوع ثاني
يعني. لا إحنا تركيزنا على الجانب المهني، وأحس الوضوح من الأشياء المهمة، بس جزء من التحدي اليوم أنه الشخص يمشي في خط مهني ما يكون عنده جواب واضح للشيء اللي هو يسوي،
ممكن يكون متخصص. غالب الناس كده وما يضر ما يلزم، غالب الناس. ومن اللي يحتاج يكون عنده سؤال مهني هو الشخص اللي يعني زي حالتي كده عنده مشروع معين يبغى يسويه كذا، لكن واحد موظف وماشي في حياته ما يحتاج انه اضع خططي انني ان انهي كذا وما ادري ايش في ما دي كلها خرافات علم الاداره. علم الاداره مر ب 50,000 طور، شوف لما تشوف العلم لا يثبت كل شوي يتغير معناه الى الان ما لقى نفسه. مثلا في الكواليتي في الجودة، كم نموذج جودة عندك؟ كم موجة من موجات الجودة مرت؟ موضوع التخطيط، كم موجة من موجات التخطيط جاءت؟ موضوع الكي بي آيز، نسوي كي بي آي ولا ما نسوي كي بي آي، نحط نعتمدها ولا ما نعتمدها، كم مرة كم موجة؟ لما تشوف علم ماشي بالطريقة هذه فأعرف أن العلم الآن لم يستقر، إلى الآن العلم هذا لم يستقر وهذا صحيح. إما أنه لا يمكن أن يستقر هذا العلم بسبب طبيعة العمل، أو أنه لا أصلاً الحياة فيها تعقيدات كثيرة جداً، عالم الإدارة تعقيداته كثيرة وجوانب نفسية، جوانب اقتصادية، جوانب حظ، جوانب ظروف، جوانب. فأنت لما تحاول تضبطها، وهذه مشكلة العقلية الغربية الأمريكان، أنا شغلنا كله مع الأمريكان طبعاً، أمريكان وكنديين. A1 A2 B1 C1 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 2 يعتقد هو إذا سوى كذا التشيك ليست إنه خلاص he controls the life، يعتقد إنه سيطر على الحياة، سيطر على الوضع، he controls the scene، ها يعتقد إنه سيطر على ما الحياة مش كذا. ممكن تنفع هذه A1 A B B1 مدري إيش، تنفع في الطيارة لما أنت عندك بروجكت محدد وطيارة تطير وتتأكد أنه كل الإجراءات ماشية صح، بس لما تتعامل مع جميع الحياة باعتبارها صناعة طيارة أو إقلاع طيارة غلط.
هو عدم نضج لعلم الإدارة ولا هو أصلا طبيعة علم الإدارة عدم الاستقرار؟
الحياة الإدارية صعبة معقدة، العوامل فيها كثيرة متغيرة، نفس علم النفس. ليش عندنا 50,000 نظرية؟ ليش ما تتفقوا على نظرية واحدة؟ ما هم قادرين يتفقون، كل واحد له منظور، كل واحد له رأي. هذا يقول والله أهم شيء الماضي، وأهم شيء اللاوعي، وأهم شيء العلاقات في الطفولة، هذا يقول لا أهم شيء التفكير، هذا يقول أهم شيء السلوك. يا جماعة اتفقوا، حاولوا تتفقوا، والله احنا ما
حتى في الإدارة ناس يقول أهم شيء الأهداف، وناس أهم شيء يقول التحفيز، وناس
الكي بي آي مثلا، ناس يقول أهم شيء الكي بي آي، وبعدين قالوا لا الكي بي آي هي ما دمرت العالم إلا الكي بي آي، لأن مشكلة الكي بي آي أنها تولد اللي يسمونه الانضباط الكاذب، يعني إنه الأرقام المكذوبة، الأرقام المغشوشة، يلا سو أرقام علشان، وهذا ما واضح طبعا، شفناه إحنا شوف حتى للأسف القطاع الصحي، يعني إنه أنا مطلوب كي بي آي، عدلي الأرقام، كيف عدلك الأرقام مرضى ذولا؟ ما عليش دبرها لي، أنا مطلوب مني كي بي آي. ويجي جدل هل نستخدم كي بي اي ما نستخدم كي بي اي، عشان الناس اللي يقولون دائما نستخدم كلمات كي بي اي لمؤشرات الاداء، مؤشرات الاداء كي بي بيرفورمانس انديكيتورز. هذا مثال يعني، مثال على انه يعني طيب. وبعدين هو اللي جاب الموضوع موضوع التخطيط. التخطيط مر بموجات كثيره متقلبه. احنا على وقتنا اول ما بدينا كانت بدايات امبراطوريات العلم الاداره والنظريات الاداريه، خلاص قالوا لنا انت مش على النظريه هذه بكره تصير مليونير. بعدين بعد 5 سنوات لا صرت انا مليونير ولا النظريه استمرت، النظريه غيرها. قالوا لا النظريه الثانيه احسن. ابد تعشوري خذ النظريه الثانيه وتصير مليونير بعد 5 سنوات. 5 سنوات لا صرت مليونير ونظريه تغيرت، غيروا النظريه. السبب هو اعتقاد انه امكان، هذا ترى مفهوم فلسفي، اعتقاديه، اعتقاد انه بالامكان ضبط مثل هذه المسائل المعقده اللي فلسفه الكنترول. اقرا عن فلسفه الكنترول في علم النفس الغربي، ثقافه السيطره، فلسفه السيطره في علم النفس الغربي. الغربيين يعتقدون بالامكان السيطره على كل شيء، بالامكان السيطره على كل شيء، ومن ضمنها بالإمكان السيطرة على الإدارة، وإن الإدارة الناجحة هي الإدارة المسيطرة المهيمنة. ودائما يضربون أمثلة بالناس الناجحين، شوف ناجح لأنه استخدم سيكس سيجما. طيب يا أخي في 50,000 واحد غيره استخدم سيكس سيجما ونجحوا. فهي هو اللي جاب السؤال إنه وش النموذج الإداري المناسب للشخص المناسب. يعني مثلا أفرض إنه فجأة كذا صرت أنا، جت الحكومة قالت لي خالد يلا كلفناك بمهمة وضع المنظومة الإدارية للمملكة. أقول لهم لحظة، ما في منظومة إدارية للمملكة، كل قطاع مختلف عن الآخر حسب إمكانياتك. أنت عندك ناس يقدرون ينفذون سيج سيجما وجربته ومشى معك، جربه. ما عندك ناس أصلا يقدرون، ليش تكذب على نفسك؟ سيج سيجما يبغى له شغل كثير وجهد كثير، ما أدري الناس يمكن تركوه الآن، ما أدري تلحقت عليه ولا لا أصلا يعني. فأنت ما في منظومة إدارية تصلح للجميع. كل بالمناسبة التجار شيبان أول كيف كانوا ينجحون ويجيبون مليارات بدون دراسة إدارة؟ لأنه كان ينشئ نظرية الإدارية تتناسب مع ظروفه مع إمكانياته ومع. فأنا بالنسبة لي أرى أنه الصحيح هو أنه يكون في نظرية قادرة على أنها تكون مرنة بحسب إمكانياتك. عندك موظفين أصلا يقدرون يسوون الشغل ذا ولا ما عندك؟ أنت جربت نظام المؤشرات، مؤشرات الأداء الكي بي آز، وكسبت إنه صار فيه أرقام مغلوطة وصار فيه بيانات مغلوطة وصار فيه غش وأداء مغشوش وما أدري إيش. طب خلاص غير، ابحث عن طريقة أخرى أفضل، حتى لو يعني نقصت قدرتك على السيطرة. هي المشكلة دائما في الإدارة الرغبة في السيطرة، الرغبة في السيطرة. هذا مرة أخرى رجعنا للموضوع الوزنية. أنت تبغى سيطرة كاملة بس تبغى برضو نجاح حقيقي، مش نجاح، ليس نجاح يعني كاذب أو.
اكتشف إحدى شركات التكامل الاستراتيجي التابعة لمجموعة 45، شركة تركيب 45 للمقاولات، متخصصون في تنفيذ الأعمال والأنظمة الإلكتروميكانيكية، ونقدم حلولا متكاملة تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتطوير بيئة البناء والتشغيل. نؤمن بأن الشراكات القوية تصنع الفارق، ونسعد بانضمامك إلينا شريكا في صناعة المستقبل. حياك الله شريكا في النجاح. في مختلف كل شهر كانت مسيرات الرواتب كابوس لنا، ساعات من الجداول والتدقيق والخوف من الأخطاء، بس مع جسر تدار مسيرات الرواتب بكفاءة بدون أخطاء وفي وقت قياسي جدا. وبالمناسبة جسر مسوين عرض لمتابعين إذاعة مختلف، خصم يصل إلى 50% على رسوم التأسيس كمشترك جديد، بمعنى إضافة بيانات الموظفين، تهيئة النظام كامل مجانا.
يمكن الشيء المشترك بين سواء في الإدارة في علم النفس وجود العنصر البشري، يعني يمكن هو العنصر البشري اللي يجعل يعني فرصة السيطرة منخفضة، لأنه الإنسان متقلب ومتغير وكذا، يمكن بعكس العلوم الأخرى اللي يمكن الإنسان ما هو جزء من المعادلة أصلا.
قد ما يكون صحيح هذا 100%، مثلا الطيران أنت قابل للسيطرة، لأن طبيعة الطيران قابل للسيطرة. عندك فنيين عالي التدريب والمهنية، عندك مهام واضحة جدا محددة. إذا أنت في النظام الإدارة تحتاج إلى نظام التشيك ليست الشديد جدا والتدقيق العالي. لكن هل كل أنواع البزنس أو العمل هي هو إقلاع طائرة أو صناعة طائرة؟ لا. الشركات الآن لو لاحظت التوجه الجديد في النظريات الإدارية الأخيرة من 10 سنوات الجاي مثل أجايل وما أجايل من وين طلعت أجايل وما أجايل وجسمة الثانية هذيك زي لين. ها لين وما أدري إيش من وين طلعت من الكلام اللي يقوله أنا اكتشفوا إنه ما ينفع إنك أنت تقولب كل الناس بنظرية واحدة ومفهوم إداري واحد. أنت اشتغل وشوف شو إمكانياتك وقدراتك خطوة ثانية شو إمكانياتك وقدراتك خطوة ثانية.
بصور ممكن تكون في نظرية للإدارة الصناعية نظرية للإدارة.
لا لا أنا لست متخصصا في الإدارة. أنت سألتني سؤال فأنا جاوبتك يعني بحكم تجربتي الشخصية في الإدارة في القطاع الحكومي تجربة في القطاع الخاص إنه يعني يعني افتراض هو اللي جاب السؤال قضية إنه نكتب أهداف كذا افتراض إنه في قوالب صالحة للجميع ونافعة للجميع ويجب أن تنجح مع الجميع هذا غير صحيح.
بتجربتك الإدارية كيف توظف على أي أساس توظف الأشخاص؟
وشوف يعني السيرة الذاتية دائما كاذبة وخادعة توصية الناس لك دائما كاذبة وخاطئة أو مش دائما غالبا كاذبة وخاطئة. ليش؟ لأن ظروفك تختلف عن ظروف الآخرين. وهذا صحيح يعني قبل كم يوم كنت أتحدث مع أحد الزملاء اسم مشهور في التجارة يعني تعرفون اسمه فكنت أقول لهم وش الأخبار وكذا قال مديرنا التنفيذي فصلناها ما صلحنا مع أنه جايب توصية. كيف ما صلح لكم؟ يعني نظامنا يختلف عن النظام اللي كان ماشي عليه فهو كان كويس في المكان اللي كان أول لما جاء عندنا ما ناسب. فهي ما فيها إلا تجرب طبعا حد أدنى بس كنت كن عارف أنت أنه ترى يعني الشهر الأول تجربة. وبعدين أنا أؤمن بنظرية الحب من أول نظرة في التوظيف يعني العود من أول ركسة. إذا الموظف أول أسبوعين ثلاثة أسابيع ما أظهر المهارات الكافية في الغالب لن يستطيع يظهرها لأنه هو في أول أسبوعين بيحاول يعطيك أحسن ما عنده. فإذا ما قدر يعطيك أحسن ما عنده في أول أسبوعين وأنت وفرت له البيئة المناسبة وساعدت معه وعطيته معنا غالبا هو لا يستطيع أن يعطيك أفضل ما عنده. هذا لا يعني أنك تفصله لكن هذا يعني أنك قد تستعمله في مكان آخر غير المكان اللي أنت به.
ما أدري هل عندك قناعات برضو عن تحفيز الناس؟ إيش اللي يخلي الموظف اليوم يقدم أعلى إنتاجية وشخص ثاني؟ إذا عندك أفكار حول التحفيز تحريك الناس للأهداف؟
يعني التعامل اللطيف هذا نقطة مهمة. يعني الموظف يشعر أنه في بيئة عمل مريحة هذا أهم محفز. ثاني أنه يشعره أنه هو في نهاية موظف وراتب يعني إذا ولد وظيفة أخرى راتب أفضل يروح يترك يعني ما بينك وبينه علاقة زواج يعني. فما في أنه يؤمن بالرسالة هو كويس يؤمن بالرسالة بس في النهاية هو يعني يبحث عن مصلحته. فأنت على الأقل أنه الموظف يكون يؤمن بفاهم رسالتك ويستطيع أنه يفهمها ويطبقها وأنت تتعامل معه بناء على هذا بالإضافة إلى الإجراءات المعتادة التحفيز المعتاد يعني إذا سوى شيء كويس تشكره سواء معني أو مادي تزيد له في الراتب تزيد له في البونص تعطيه نسبة الأشياء المادية يعني التحفيزات المادية. لكن المهم أنا في نظري أنه البيئة تعمل تكون مريحة يرتاح الموظف أو أنه يكون فاهم رسالة العمل ومستوعبها وداخل معكم مندمج يحس انه ماشي معكم يعني منتج الانتاج الانجاز بحد ذاته يساعده على انه يكمل الانجاز.
في عوافي تقدم استشارات لشركات عن سلامه موظفينا
من ضمن الخطه. نعم من ضمن الخطه الى الان لم نبدا لكن من ضمن الخطه ان شاء الله.
هل في نظريات وافكار حول بيئه العمل الصحيه والناضجه نفسيا؟
يعني هذا فيه كلام كثير في نظريات كتب كثيره طبعا والان صار موضه يعني صار موضه صار كل الشركات توظف أحد يتابع الموظفين عنده وما أدري إيش وكذا. فهي مدارس في مدرسة تركز على الشركة في مدرسة تركز على الموظفين أو المدرسة تركز على الشركة تركز على بيئة العمل وما أدري إيش والإتش آر والعلاقات بين الموظفين والفرص المتكافئة ويشتغل على هذا كثير طبعا شغل كثير مرة هذا. وفي شركات وفي مدارس تركز على الموظفين أنفسهم عادة تكون عملية اكتشاف دورات تكتشف الضغوط تكتشف المشاكل النفسية وتعالجها والمدارس أيضا تتفاوت. يعني في مدارس مثلا لما تكتشف أنه مدارس تسوي مسح للناس تعطيهم دورات تثقيفية عامة وخلاص وبس في برامج لا انه لا، وهذا اللي بنحاول احنا نسويه، انه احنا نسوي مسح، نكتشف المشكله، نقدم برنامج لعلاجها. والمنصه عندنا تساعد على هذا، يعني هي محوسبه وكذا مبرمجه، فتساعد على 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 انه اكتشف اصلا. يعني اي شركه فيها على الاقل 10% من المرضى عندهم اكتئاب وقلق وسواس، اي شركه من عندي هذا، يعني نسبه اصلا امراض نفسيه على الاقل 10% من 10-20%. فمعنى اي شركه، اي مدير شركه لازم يعرف اذا كان عندهم، عشان تكون يعني الاحصائيه دقيقه، يعني الاحصائيه يعني منطقيه، اذا كان عنده مثلا من 100 موظف فوق، فلازم يكون عارف انه على الاقل عنده 10% يحتاجوا علاج نفسي.
هل تنصح المرضى النفسيين ان هم يفصح ان وجود هذا التحدي عنده في بدايه العلاقه الوظيفيه؟
لا لا، انت ملزوم، انت مكلف، لان استجابات الناس متفاوته، ما يلزم.
يعني لو شخص عنده ثنائي قطب وعرف انه بعض الاحيان ممكن يتغير بشكل مفاجئ، ما تحس انه يعني صاحب العمل عنده الحق ان هو يعرف التحدي هذا؟
فطبعا النظام لا يلزم المريض النفسي ان يفصح، والنظام يلزم صاحب الشركه الا يسال عن هذا، عن طبعا
ومن حقه يعرف اذا عندك
مشكله، ما هو من حقك تسال، لان هذا يسمونه تمييز، هذا من ضمن التمييز.
بس حس المنطقي من حقه يعرف التحدي اللي انت،
يعني على كل حال يعني هذه قضيه جدليه يعني،
فما يسال ولا
فاي. لكن انت يعني اذا عندك ثنائي قطب، اخبرت الشركه وترى ان الشركه تتفهم، جزاك الله خير، جزاهم الله خير. اذا اخبرتهم قالوا لا والله شكرا مع السلامه، ايضا من حقهم.
هل عندك أي أفكار في دور المدير كيف إن هو يساعد موظفين بالذات اللي عندهم تحديات نفسية معينة، كيف ممكن يساعدهم بحيث إن هو يكون زي موظفين باقي الموظفين، بالعكس ممكن بعضهم يعطي إنتاجية أكثر؟ كيف تشوف دور المدير في الموضوع هذا؟
يعني مثل السؤال ده يتكرر كثير، يعني إيش تبغى من المدير يسوي؟ يعني المدير إذا لا، أنا في نظري هذا سؤال يجد يعني تكرر كثير، مثلا في العائلة، في الأصدقاء، إيش يسوي في صديقي؟ يعني شوف، أنت مش طبيب نفسي، لا تسوي نفسك طبيب نفسي ولا معالج نفسي. إذا حسيت أن الواحد فيه مشكلة، أنا أنصح أنه يعالج، يراجع عيادة نفسية.
ممارسة وجود طبيب نفسي داخل شركة وموظف وعنده جلسات دورية
ما أدري هل هذا ممارس أصلا موجود ولا لا، ما أدري. في شركات الكبرى مثلا عندها إدارة صحية، صح، ممكن يعني، لكن إنه شركة فيها 100 موظف، 50 موظف، 200 موظف، حطهم طبيب نفسي ممرتز عندهم جالس، ما أدري، مش عارف. يعني أصلا طبيب نفسي يغطي يعني من 1000 إلى 2000 شخص يعني، فالمفروض إنه، فنفرض شركة عندهم مثلا، يعني عادة الشركات الكبيرة يفتحون قطاع، يعني يفتحون إما تأمين أو يفتح عنده قسم صحي. بعض الشركات الضخمة جدا يعني مثلا اللي بعشرات الآلاف تفتح قطاع صحي عندها. يعني
مر عليك أو ما أدري إيش عندك قناعة أو وجهة نظر عن السعادة الوظيفية أو السعادة المهنية؟ كيف أنت تكون سعيد في عملك أو السعادة الوظيفية والمهنية؟
يعني يسمون الأشياء بأسماء جديدة بس عشان تلفت الانتباه، هي ولو نفس الاسم القديم، يعني أنك تكون ناجح في وظيفتك ومسعيد ومبسوط بس فيها بزنس. يعني فيجي دورة السعادة الوظيفية، كيف تجعل موظفينك سعداء باستخدام نموذج
6 سيجما
7H، هو يألف نموذج، يشدرعهم الناس، معتمدة من المعهد الأمريكي في الفاصوليا. أحد بيتابع وراك؟ أحد بيتابع؟ أنت عمرك تابعت وراء أسماء الشهادات اللي المدربين؟ ما حد يتابع. ففيها بيزنس تغيير الأسماء وتعديل الأسماء دي. العلم هو العلم، يعني إنه يعني، وهذا تحدي كبير في القطاع النفسي عموما. يعني الآن صار كلنا يتكلم، كلنا يدخل، وكلنا يعني، وصار فيها بيزنس، وصارت أسماء كثيرة. الصفاء النفسي، كيف تنظف الطفل الداخلي في داخلك، كيف تعيد علاقتك مع أبيك، كيف تربي نفسك من جديد، وأسماء وأسماء وأسماء. مشكلة كبيرة هذه، خاصة إذا ما في نظام يضبط هذا. حاليا ما في نظام يضبط هذا، يعني في نظام لكن قصدي ما في آلية واضحة لمتابعة المخالفين لهذا النظام، يعني إلا لازم تقدم شكوى وما أدري إيش، ولا أظن أنه بالإمكان السيطرة عليه خاصة مع وسائل التواصل. نقدم دورة في التليجرام، يعني التليجرام شيء وش نسيته أصلا كيف تحاسبه كيف. مع أن النظام الجديد صار أنه على جنسية، النظام الجديد في العالم الآن صار على جنسية جنسية مقدم الخدمة، يعني لأنه مع وجود وسائل التواصل. طيب أنا على أي قانون أحاكم الشخص؟ فبعض الجهات تحكم على جنسية مقدم الخدمة، وبعضها تقدمه على على النسبة الأكبر من جنسية الحضور. إذا كان 700 سعوديين خاص على النظام السعودي.
كيف ممكن يجاوب على سؤال كيف الشخص ممكن يكون سعيد أكثر في عمله؟
لا، هي السعادة مفهوم واحد، تكلمت عنه أنا في بودكاست وصفة السعادة، إنه ليش الناس يعني ما هم قادرين يصلون للسعادة؟ لأنه لا يعرف السعادة تعريف صحيح، يجزئ السعادة يقطعها إلى أجزاء، لا ينوع في مصادر السعادة، يركز على مصدر معين ويعتقد أنه هذا المصدر كفيل بأن يحقق له السعادة ويهمل مصادر أخرى. وطرحنا مفهوم السعادة الشمولية المتوازنة المنوعة الموزونة، وأن هذا هو اللي يحقق لك السعادة. يعني ما هل ممكن تتصور أن واحد سعيد في الوظيفة وتعيس في البيت مثلا، ولا كيف يعني كيف تجي هذه؟
أتوقع أيوه،
يعني ممكن أنه ممكن أن الشخص يقول والله أنا في الاستراحة أكون مبسوط، لكن لما أروح زوجتي أتنكد، أو العكس أنا لما أروح عيال عمي أتنكد. بس هذا مو هذا مفهوم السعادة. ويتكلم عن ساعة معينة من ساعات اليوم قضاها بشكل ممتع، بس مو بهذا مفهوم السعادة. السعادة مفهوم شامل، مفهوم عام، اللي هو بعض الناس يفرق ما بين السعادة والمتعة، إنه المتعة هي اللحظية المؤقتة والسعادة هي المفهوم العام. يعني
بس أحس اليوم دور العمل بحكم إنه يأخذ جزء كبير من وقتنا لي تأثير كبير على مستوى سعادتنا وحالتنا النفسية بشكل عام.
صحيح، دور العمل، دور الجيران، دور زوجتك، زوجك، دور عيالك، دور أقاربك، كل هذا لهم دور.
هل تحس الفترة هذه في تضخيم لدور العمل أكثر؟
طبعاً طبعاً طبعاً. أقول نفس كلامنا في البداية، الرأسمالية يعني نموذج. حنا جالسين، حنا مجتمع إسلامي عربي شرقي، لكن نحاول ندخل في نموذج رأسمالي. ما إحنا ركبين مع بعض، ما إحنا ركبين.
بس ما تحس إنه العمل يعني يقصد جزء فكرة، جزء منه العطاء، وجزء منه تقديم قيمة، وجزء منه خدمة الآخرين، يعني ما هو بس جانب مادي بس لما نتكلم على حياة.
صحيح لا أنا ما أمكن قيمة العمل، لكن برضو قيمة البيت مهمة أيضا، قيمة الجيران مهمة، قيمة الأقارب مهمة.
عندك وجهة نظر كيف الشخص ممكن يوازن فيها خلال الرحلة؟ يعني ما أدري أحد النصائح اللي سمعها وجهة نظرك يعني فيها، إنه الشخص بداية عمره أفضل إنه هو يعطي العمل وقت إضافي أكثر في بداية العشرينات، مرحلة العشرينات بالذات، إن أنت ممكن تشتغل دوام واحد دوامين وتبدأ تأخذ شهادات وتبدأ تتعلم أكثر، فيتغير الاهتمام والموازنة مع الوقت. ممكن يصير قيمة العائلة في الأربعينات من العمر أكثر من قيمة العمل، فأنت خلال رحلة حياتك بتغير من
هذا. هذا النموذج الرأسمالي اللي يتزوج عمره 30، يتزوج عمره 32، وليش تأخر الزواج؟ أنت كون نفسك وبعدين صار عمرك 30 لازم تتزوج. من جتنا هذه؟ من جتنا؟ شو هتلاحظ دائما رجعك أنا للنموذج، ها؟ دائما رجعك للنموذج. فهو أصلاً النموذج الجديد يقول لك يا أخي لا، أنت أخر زواجك، لأن الزواج مسؤولية وربطة. ركز على العمل، كون شهادات، كون نفسك، لما عمرك 32-33 تتزوج. صح؟ هذا غلط. هذا النموذج الرأسمالي اللي أنا أخشى وأخاف على مجتمعي إنه يصير هو السائد أو يصير له نصيب كبير يعني.
قبل المناسبة إحنا استضفنا الأستاذ هاني القادر، عنده نظرية، ما أدري هي نظرية ولا وجهة نظر ولا قناعة، بأهمية الزواج عند الملوك مباشرة.
طبعا هذه قديمة من أيام العرب، يعني العرب قديمة.
وكيف إنه الطفل مو طفل أو الشخص كل ما كان عنده قدرة على إنه يحصل على رزقه بشكل مبكر.
النموذج الشرقي الإسلامي يقول إذا أنت بنيت في الإنسان المفاهيم الاجتماعية مبكرا صار أنضج وأكثر نضجا وأكثر قدرة على العطاء. إذا أنت نميت فيه المسؤولية من وقت مبكر، اجتماعية، تزوج من وقت مبكر، أنشأ أسرة من وقت مبكر، يصبح إنسان أكثر نضجا، أكثر اعتدالا، أكثر اتزانا. ليش؟ لأنه من البداية تتقاطع فيه الزوايا المتعددة، تتقاطع فيه زاوية أمه، أبوه، زوجته، عياله، فيصبح أكثر قدرة على الاتزان، يصبح أكثر قدرة على العطاء الموزون. فكلما كبر كان أنضج، أكثر قدرة على المسؤولية، أقل جرائم، أقل مشاكل، أكثر عطاء. لكن لما أنت تبني في الإنسان، الإنسان الرأسمالي، لا أنت اشتغل على نفسك لين عمرك 33 وبعدين نفكر في العلاقات الاجتماعية وما أدري إيش، فيخرج الإنسان الرأسمالي المادي الفرداني اللي ما همه إلا نفسه، ما همه إلا مصلحته الشخصية، غير قادر على النضج الاجتماعي، غير قادر على بناء أسرة زي الناس، غير قادر على التوازن ما بين الجوانب المتعددة في الحياة، يصبح هو أحادي في الغالب. فهي نماذج، هي نماذج، أنت أيش نموذج أنت ما أنت ماشي عليه.
هل الزواج ممكن يكون حل للمشاكل النفسية؟
لا، الزواج لا يمكن أن يقال أنه نعم ولا لا، ممكن يكون حل، ربي يوفقك واحدة حلوة توسع صدرك وتصبر عليك وتعدلك، وممكن أنه لا تتزوج واحدة ما تساعدك ويفشل الزواج.
يعني ما ممكن يكون مخرج أحد جلساتكم النفسية أنه ترى أنت لو تزوجت مشكلتك بتنحل بنسبة كبيرة؟
يعني بهذا المفهوم انه يعني مثلا في مفهوم خاطئ انه الولد اذا صار منحرف زوجوه عشان يتعدل، انا ضد هذا، عدلوه اول، عدلوا ولدكم بعدين زوجوه. لكن انت حين تطرح وجهه نظر اخرى تقول انه مثلا، خل اقول لك مثال، واحد كان احد مخرجات الجلسه العلاجيه زواجه مثلا، واحد كان عنده اكتئاب ومنعزل عن الناس والحياه ما فيها طعم والحياه ما تسوى واصل الله امر بالزهد والنسوان دولة ما وراهم إلا الشر والعيال ما وراهم إلا الفقر، زين كذا أفكاره في العيادة. الحمد لله في العيادة تعدلت القناعات عنده هذه، بعد ما خلص قال أبغى أتزوج، قلت الآن زواجك سيكون علاج لك لأنه فعلا ستصحح جميع الأفكار هذه. هذا مثال مثلا، ما أدري أن تقصد هذا أو لا، لكن أنه شخص مثلا منحرف وسلوكه منحرف تعال زوجوه عشان يتعدل، لا حرام عليكم، عدلوا ولدكم وربوه زي الناس أول وبعدين زوجوه بنات الناس.
يعني من خلال نقاشي معك اكتشفت انه كثير من الافكار والمفاهيم هي مستورده من حضاره ماديه موجوده. ما اعرف هل احنا نحتاج لهم نظريه مهنيه خاصه بينا، نظريه يشملها ايش دور الانسان اصلا، نظريه يكون فيها فكره الرزق واضحه، فكره النجاح المهني والمادي واضحه؟ هل نفتقد لنظريه وظيفيه مهنيه نحتاج ان احنا ننشئ نفسنا عليها؟ لانه اليوم احنا متاثرين بالنموذج اللي هو المدرسه، ابتدائي، متوسط، ثانوي، جامعه، وظيفه، ترقيه، هذه كلها مصطلحات جايه من برا، وكل ما ناقشها في فكره انت تحاول تشككني فيها وترجعني لاصلها اللي هو ممكن يكون اصل غريب. هل نحتاج اليوم احنا نظريه مهنيه جديده وفكر لمنظور النجاح المهني بشكل مختلف؟
هل اعيد السؤال بطريقه فلسفيه اخرى؟ افرض من الحضاره الاسلاميه ما سقطت، وافرض الاكتشافات العلمية، أنا عندي قناعة على الحضارة الإسلامية ما سقطت، اكتشفت عليها الاكتشافات العلمية هذه ستكون في الحضارة الإسلامية. لهذه الاكتشافات العلمية أنا في نظري هي نتيجة حتمية لتراكم معرفي معين يحتاج إلى انفجار معين، حصل الانفجار، اكتشافات مفصلية أدت إلى الانفجار. طبعا الغربيين عندهم آراء أخرى كثيرة في هذا الموضوع، يعني كارل بوبر له يعني وجهة نظر مشهورة، نقاش كارل بوبر مع توماس كون في أصلا كيف صارت النقلة الهائلة هذه، احنا ما علينا من هذا النقاش. فنفترض أن الحضارة الإسلامية ما سقطت وأنه هذه الاكتشافات صارت في الحضارة الإسلامية، هل تتوقع الحياة الموجودة الآن ستكون نفس اللي هي موجودة الآن حاليا؟ أنا أتوقع أنه النموذج الإسلامي سيفرض نفسه، نظام التعليم سيختلف، نظام الاختبار، نظام الدراسة سيختلف، نظام الإدارة والوظائف سيختلف. هذا من يوافقني على هذا هم المجموعة من الناس الذين يؤمنون أن الفلسفة تغير الحياة، أن المنظور الفلسفي، منظورك، النموذج أنت ماشي عليه يغير الحياة. في ناس يقول لك أبدا هذا فلسفة كلام فاضي، الحياة عبارة عن منتجات، مثل كاربوبر مثلا. كاربوبر وش يقول لا فلسفة ولا يحزن، حنا طلعناها بعرق الجبين، اكتشافات هذه بعرق الجبين، وأي حضارة أخرى ستخرج بنفس المخرجات. توماس كون يقول لا مو بصحيح، وغيره يقول لك مو بصحيح
فلسفة،
إنه لا، إنه الحضارات تشكل أصلا المخرج الكامل بالكامل. يعني يا أخي الهندسة، الجوامع، جامع الأموي مثلا هندسة صح؟ ايش يسمونها هندسه ايش؟
معماريه.
لا هندسه ايش؟ اسلاميه. ليش يسمونها هندسه اسلاميه؟ ترى بكتب الهندسه يسمونها هندسه اسلاميه، مو فقط عشان النقوش اسلاميه والديكور اسلامي، الكونسبت كله هندسي اسلامي. فهي الفكره انه الحضاره المهيمنه، الحضاره المسيطره، هي ليست فقط انها تعطينا ميكروفون وسياره في اشياء مشتركه، يمكن الميكروفون هذا يطلع سيكون مشترك يمكن، لكن المنظومه كلها مختلفه. نظام التعليم سيكون مختلف، تعرف انت اكيد مر عليك انه نظام التعليم اللي هو ابتدائي متوسط ثانوي هو اصلا صناعي من ايام بريطانيا، عشان يخرج مهنيين صناعيين الى اخره. هل هو مناسب ما هو مناسب؟ هل قولبة الناس كلهم في نظام واحد في التعليم مناسبة ولا زي ما كان؟ يعني كيف كان التعليم في العالم الإسلامي؟
أريد أتخيل معك أكثر.
لو أتخيل نظام المسارات، إنه في مسار واضح، مسار العلم البحث، هذا للناس المتميزين في العلم البحث. ليش كل الناس يروحون للجامعة يتخرج من الجامعة وبعدين ما يستفيد من الجامعة؟ كم نسبة الناس اللي اشتغل بشهادته؟ فكان في السابق إيش كان؟ كان في مسار علمي بحت، كان في مسار مهني
حرفي
فني. حرفي ويتعلم ويشتغل، هذا المهني يحتاج الحد الأدنى من التعليم العام خلاص. ليش حنا كوننا ثقافة؟ أوه عيالي من قبله في الجامعة، عيالي من قبله في الجامعة، عيالي من قبله. حنا اللي خلقنا هذا، حنا خلقنا إنه الوظيفة لا تتحقق إلا بالجامعة. هذا مثال بسيط يعني، والأمثلة كثيرة جدا يعني. أنا
بس لفت انتباهي في كلامك إنه انت اليوم عندك يعني وجهه نظر انه دائما الفلسفه هي دائما نرجع لها، والنماذج
صحيح
اللي هي تحرك
الاطار. احد الاسماء اللي استعملناها احنا البارادايم، مصطلح البارادايم يعني الاطار الكلي الكبير اللي يوجه البوصله كلها، الاطار الكبير.
وهذا ياثر على العلوم يعني، يمكن هذا
نعم هذا ياثر.
وانت اخذت علم النفس كحاله، صار في علم نفس إسلام.
صحيح.
هل أفهم من كلامك اليوم وضربت لي الهندسة مثال، هل أتخيل اليوم ممكن مع الوقت يصير فيه طب إسلامي، ممكن يصير فيه تصميم إسلامي، ممكن يصير فيه إعلام إسلامي؟
نعم، هذا واحد من الحجج اللي يقولون طب ما أنا حكوا بكرة عندنا هندسة إسلامية، رياضيات إسلامية وفلسفة إسلامية. هو في
وهندسة كاثوليكية وهندسة يهودية
وهندسة
حتى لو جيت في الإسلامي في حنبلي.
حتى مثلا أنا عندي مقطع من نزل لماذا ليس عندنا نظرية نفسية إسلامية، فواحد كاتبة لأنه لا توجد نظرية نفسية مسيحية ولا نظرية نفسية هذا ولا نظرية نفسية يهودية. هذا تبسيط في الفهم يعني، فهمه بسيط، هذا ما كيف أناقشه. هذا هو المقصود. إيش المقصود؟ إنه الإطار العام إيش هو؟ إيش هو الإطار العام اللي يحكم؟ هل الإطار العام الفلسفة المادية اللي تحكم هذه منتجاتها، ولا الإطار العام هو المنظور الإسلامي وهذه منتجاته؟ هذا هو الفرق الأساسي. فهنا شو نقول؟ نقول علم النفس الإسلامي إيش الإطار العام اللي يحكم؟ الآن الإطار العام الذي يحكم في علم النفس الغربي والطب النفسي هو الفلسفة المادية، الفلسفة المادية والتطورية والإنسانوية والوجودية والفردانية، وهذه الفلسفات هي المسيطرة المهيمنة. طيب لو غيرنا هذه الفلسفات، جبنا المنظور الإسلامي، هل سيخرج علم النفس مستقل ولا لا؟ مختلف ولا لا؟ أنا أقول نعم، وفعلا أثبتنا أنه نعم، خرج عندنا علم نفس إسلامي مختلف.
هل في ممارسات ثانية لعلوم ثانية كان المنطلق حقها إسلامي والآن مخرجها ممكن يكون أفضل أو
كيف؟
يعني اليوم البارادايم الموجود زي ما قلت هو بارادايم مادي وأثر في أغلب العلوم اللي نشوفها، وأنت اليوم جالس تحاول وأنت تخلي في علم النفس المنظور أصلا يكون أو الخلفية إسلامية،
المنطلقات.
هل في علوم موجودة كانت منطلقات إسلامية وبالتالي كانت مخرجاتها أفضل؟
طبعا العلوم الشرعية مثلا، كمثال في عام واحد للبعثة، ثم في عام 100 للهجرة، لم يكن للعرب كتاب واحد، صح؟ لم يكن كتاب واحد مكتوب أبدا، يعني التأليف التدوين بدأ تقريبا عام 190 تقريبا للهجرة، زين؟ في عام 300 للهجرة كم صار عندنا من كتاب؟
بعد 200 سنة من التدوين.
في عام 500 للهجرة، عام 700 لما جاء التتار، كم وجدوا من كتب ومكتبات وكتب؟ حضارة إسلامية حضارة قادرة على إنشاء شيء من الصفر، أنشأنا علوم من الصفر، من الصفر، علوم من الصفر. بل إن المسلمين لما دخلوا إلى الرياضيات البحتة مثلا، اخترعوا أشياء. ليش اخترعوا الصفر مثلا؟ ليش اخترعوا الخوارزميات؟ خوارزمي مثلا يعني الذكاء الصناعي كله على خوارزميات الخوارزمي صح؟ على فلسفة على فلسفته. الجبر لماذا يخرج علماء مبدعون مثل هؤلاء؟ لأن الإطار العام كله هو إطار إسلامي فيسمح بظهور مثل هذه حتى في العلوم البحتة زي الرياضيات زي الهندسة. بس هذا العالم الهندسة أو عالم الرياضيات هو جزء من منظومة متكاملة، فهو وهو يتحرك يمكن ما يستحضره في اللحظة لكن مستحضر ذهنيا إنه أنا عندي توجه عام، عندي أطر عامة، عندي قواعد عامة ما أقدر أخرج عنها، ما أقدر أتحايد عنها، أمشي فيها، أمشي من خلالها، عندي أهداف عامة، عندي مفهوم عام. فتكون المخرجات حتى في العلوم البحتة مخرجات منسجمة مع الإطار الإسلامي.
مدري إذا عندك مثال كيف أثر هذا التحيز الإسلامي في بعض العلوم الطبيعية للعلماء المسلمين.
الطب مثلا، الطب العلماء المسلمون هم الذين حولوا الطب من التجريدية اليونانية إلى التجريدية الإسلامية. أنت معروف مثلا الناس أن يستهزئون بأرسطو مثلا، أرسطو كتب كثير في الطب مع أنه ما شاف إنسان، ما فحص مريض، بينما كل أطبائنا ما كتب من واحد منهم كتب كتاب إلا لما يعاين مرضى، وكانوا يشرحون المرضى في المعارك، كانوا يخرجون معهم في المعارك والقتلى من غير المسلمين كانوا يشرحونهم، وكانوا يسرقون بعض الجثث وما أدري إيش،
وعظام في الشنطة
أنت حينما تسمح للإطار الأعلى أن يتحرك فأبشر بالمنتجات والمخرجات المتميزة الكثيرة. مثلا في الأندلس يا أخي شيء عجيب، أنت تخيل الأندلس كيف صارت، يعني مجموعة من العرب دخلوا الأندلس، سيطروا عليها، حكموها، فجأة خلال 300 سنة صار حكام أوروبا، خلال 300 عبد الرحمن الأوسط، حكام أوروبا يذهبون إلى عبد الرحمن الأوسط في الزهراء، يذهب الحكام هناك زيارة لكي يتعلموا كيفية طباعة الكتب، كيفية بري السهام، الصناعات العسكرية. في عهد أظن عبد الرحمن الأوسط أو واحد من هؤلاء العبادلة هجم الفايكنج جو من عند برشلونة، دخلوا من النهر لين وصلوا إلى قرطبة، وكان عندهم الزوارق هذه حقتهم لها اسم يسمونها الفايكنج، ذولا متوحشين، دخلوا وهجموا على الناس في قرطبة وقتلوا وضربوا وانسحبوا. قال الأمير تعال هاي 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 وين تعال وين قائد الصناعات العسكرية، تعال ليش ما عندنا قوارب زيهم، اصنع لي قوارب زيهم، ليش ما عندنا قدرات دفاع بحرية تستطيع صد مثل هذا، اصنعني قدرات بحرية. هي المرة الوحيدة التي جاء الفايكنج فيها، المرة الوحيدة والأخيرة، بعدها حرموا يجون. قابل الرجال، كان الفايكنج إذا جو عند قرية ولا شيء خلاص انتهت قتلون. فالفكرة هي الفكرة الفلسفية، ما هي إذا أنت أذنت للإطار العام أن يهيمن فإن المخرجات ستخرج. من ضمنها علم النفس الإسلامي، يعني مثلا لماذا فشلت محاولات الاقتصاد الإسلامي في نظري أنا، لأن يعني كانت تحاول أن توجد اقتصاد إسلامي ضمن نموذج غير إسلامي أصلا ما تقدر، ما تنجح.
صدارة البنوك الإسلامية منتشرة،
أنت الآن مثلا لما تطلع شركة مثلا ويطلع عليها فتوى أنه معاملاتها حرام ينهار الشركة صح، وبكرة تطلع لا خلاص وحنا عدلنا. مر كثير هذا. الثقافة العامة في البلاد الإسلامية عموما، وإن كانت تفاوت من بلد إلى بلد، الثقافة ما يبغون الناس حرام، ما يبغون الناس يكون حرام، لكن للأسف تحول الاقتصاد الإسلامي إلى مجرد حلول جزئية، لأن النموذج كله ما هو قادر.
طب إيش الحالة اللي ممكن الاقتصاد الإسلامي ينجح فيها؟ إيش المنطلق؟ إيش السيناريو اللي ممكن يكون؟
ما أعرف، أنا لسه متخصص في الاقتصاد الإسلامي.
لا أتكلم من ناحية تطور علوم، إنه علم المنطلق حقه.
القاعدة عندي إنه النموذج الأصلي يجب أن يتغير، يجب أن يكون النموذج العام قادر يسمح للاقتصاد الإسلامي أن ينجح. لكن تفاصيله لا أعرفها. ممكن تسألني عن علم النفس الإسلامي أجاوبك.
جزء من رحلة في علم النفس السامي كيف كانت في البداية هذه؟ إنه اليوم أنا عندي نموذج غربي جاهز.
يعني أول احتكاك لي في علم النفس الإسلامي كان في 1415 تقريبا 13 حاجة زي كذا 95 94 ميلادي، لما كنا في الزمالة، فكان عندنا دورة أو فترة في 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 الجانب النفسي، فكان عندنا تكليف أظن أو شيء كتابة بحث عن السلوك البشري وكيف تعديل السلوك البشري. فقريت، كنت أقرأ سابقا يعني قراءات علم النفس، يعني علم النفس عامة يعني، وأصلا ما كانت كثير متوفرة. المهم أني قرأته فاستهواني الموضوع، إنه في نظريات في فلسفات وفي ناس قالوا كذا وناس قالوا كذا وناس دخلوا من هنا وناس دخلوا من هنا، فاستهواني الموضوع فبدأت أقرأ كثيرا في علم النفس الإسلامي. لكن النقلة الكبيرة لما كنت في كندا، لما كنت في كندا كنت في عقر دارهم، وشفت كيف إنه كل نظرية أصلا منطلقة من إطار فلسفي، وكل نظرية جالسة تمسك زاوية معينة. كنت أقول طيب المنظور الإسلامي أصلا الأديان جاءت لإصلاح النفوس، بالمعنى العام لإصلاح النفوس، إصلاح النفوس دينيا وأخلاقيا ونفسيا. أحد أهداف الكبرى لأي نبي، يزكيهم يعلمهم الحكمة، صح؟ إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هذه كلها أهداف للديانات للأنبياء، أهداف نفسية أخلاقية حكمة نفسية إلى آخره. فالديانات أصلا لديها رؤية، لديها طرح، لديها منظور حول من هو الإنسان، وما هي النفس، مما تتكون النفس، ما هي مكوناتها، ما هي الحوال النفسية. الديانات والمنظور الإسلامي، نتكلم عن منظور الإسلامي مثلا، منظور الإسلامي لديه طرح في هذا أصلا، لديه شيء مكتوب أصلا، مكتوب في القرآن، مكتوب في السنة، مكتوب في كتابات العلماء. عندنا مصطلحات كثيرة، أن تقول ماذا أنشأت الحضارة الإسلامية قبل شوي، أنشأت مصطلحات كثيرة ما كانت موجودة، الصبر، التوكل، الرضا، الاحتساب، السكينة، بعضها كان موجود سابقا وبعضها ما كان موجود، بعضها أضافت عليه. فالمنظور الإسلامي غني أصلا في هذا الجزئية، يعني عنده طرح، عنده منظور فيه، فيجب أن تتاح له فرصة أن, 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 أن يقدم طرحا، وهذا هو مشروعنا.
بحاول أتخيل يعني خطوات المشروع. في البداية أول شيء فهمت أنه دائما هناك مرجعيات للنوم، وهذه كانت فكرة أساسية ومحورية، هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية، وكيف أنه علم النفس اليوم متأثر بالمرجعية المادية الغربية. الحاجة الثانية، اكتشفت أنه في تراث لعلم النفس الإسلامي.
صحيح. الآن الخطوة اللي بعدها، كيف نوفق بين هذا، كيف ننتج نسخة جديدة من علم النفس الإسلامي؟ تحدي كبير.
بس ليه في احتياج لإنتاج شيء جديد إذا هذا موروث موجود أصلا ممكن إعادة تنقيحه فقط؟
هو ليس إنشاء شيء جديد، هو إعادة صياغة بحيث تكون مناسبة، مقسمة فقرات، لأن العلوم لم تكن متمايزة في السابق. يعني بعض العلوم كانت متمايزة، مثلا يعني علم العقيدة مثلا كان متمايز، لكن علم النفس كان علم مشترك بين تخصصات مختلفة. كان المفسر يتكلم فيه، كان الأديب يتكلم فيه، كان الطبيب يتكلم فيه، كان الحكيم يتكلم فيه، فهو موزع. فهناك حاجة الآن ماسة لجمع هذا المتفرق في تخصص واحد.
بدي بحاول أتخيل زمان اليوم، هل كان في شخص معالج نفسي؟ مين كان يستبدل دور المعالج النفسي زمان؟ هل الشخص كان يروح لإمام المسجد؟ هل كان يروح لمفتي لما نحس باكتئاب أو ضيق؟
هذا السؤال يتكرر كثيرا. هو في الثقافات عموما، في الثقافات كلها وجود شخص يلجأ إليه الناس المشاكل النفسية كان قديما. أنت ممكن تشوف العائلة عندكم مثلا، والله فلان مثلا من الناس، يعني
خالي
فلان، ولد خالتي فلان، أم فلان تراها كويسة روح اسمع لها، فهو موجود أصلا يعني قديما. وبعضهم مع الوقت اكتسب الخبرة. بعض هؤلاء أصلا هو مثقف أو عالم شريعة، فيصبح عالم شريعة ويلجأ إليه الناس. أو قد يكون طبيب ويلجأ إليه الناس في حل مشكلاته النفسية. أو قد يكون أديب أو شاعر أو مثقف ثقافة عامة ويلجأ إليه الناس. فكان الناس يلجأون إلى أكثر من شخص، لكن ما كان في مسار مهني واضح. يعني مثلا الطب كان في مسار مهني واضح من القرن الثاني للهجرة، الثالث للهجرة بدأ تحديد مسارات الطب الواضحة، وأنه لازم واحد يمشي ولازم يخلص مسار معين ولازم يعتمدوا الأطباء. فكان الطب مساره واضح، كان أطباء كان يعني كانت تنزل معاجم، معجم الأطباء في قرطبة، معجم الأطباء في بغداد، معجم ابن أبي أصيبعة مثلا، شخص مهتم بمعاجم الأطباء مثلا. لكن في الجانب النفسي كان هذا متروك للتخصصات المختلفة، على اعتبار أنه يعني في نظري أنا في فهمي وتفسيري أنه يعني أمر مشترك ويستطيع عدة أشخاص أن يقدمه. الآن في هذا الزمن برز فكرة التخصصات والتخصص، فجاءت الحاجة أنه يكون هناك شخص متخصص في هذا.
بس قدرت تتخيل جزء من العلاج النفسي سابقا كيف كان يعني؟
أي نعم.
كيف كانت الجلسة النفسية؟
أوه في يعني كتب كثيرة يعني. يعني مثلا جلسات النفسية كانت إما تتم أنه يجي عند الشخص فيجي يتحدث وياه ويتكلم وياه، وش عندك والله كذا وكذا، وتناقش وياه. في فعليا ترى جلسة نفسية كانت.
مين كان يقوم بها؟
نفس اللي قلت لك إياهم هذول، إما أشخاص عاديين في الأسرة في القبيلة في العائلة في الحي في المنطقة، أو أشخاص هم علماء في تخصصات مختلفة لكنهم متميزين في الجانب النفسي فكانوا يقدمونها. وفي كتب كثير يعني مثلا جاءني فلان وقال كذا وكذا وقلت له كذا وكذا، كنت في المسجد فمر علي فجاءني أب مكلوم من ابني وفقد ابنه حزين فقلت له كيت وكيت وكيت. يعني مثلا في عندنا كان في السابق قضية الوفيات عالية جدا، وفيات الأطفال عالية، فظهرت قضية وفيات الأطفال وظهر بعدها الحزن بعد وفيات الأطفال. المرصود حتى الآن على الأقل 70 عنوان مطبوع مكتوبة بين القرن الرابع والخامس والسادس إلى القرن العاشر الهجري، كله في تسلية الآباء والأمهات الذين توفي لهم أطفال. هذا علاج نفسي، جلسة نفسية. كان يبدأ بالمقدمات مثلا، كل أحد طريقته، بعضهم يعطيك مثلا سرد 17 طريقة، مثل المنبجي ذكر حوالي 27 طريقة مثلا، ابن الجوزي ذكر 17 طريقة بعدين كملها المنبجي 27 طريقة ظنوا 28 طريقة في كيفية الواحد يتسلى مثلا. هذا أنا علاج نفسي. مثلا رسائل، رسالة فلان إلى فلان وقد بلغني أنك مدري إيش وأصبت بالحزن وقد خسرت في تجارتك ومدري إيش وكذا إلى آخره، أذكرك بواحدين ثلاثة أربعة ويتكلم. فكان واضح إنه المنظور الإسلامي عنده حل، يعني عنده حلول، نحتاج نحن في هذا الزمان أن نجمعها ونرتبها.
هل كان في وصمة على المريض النفسي ولا كانوا يسموه مجنون؟
لا أنت لا تحاكمني، لا تحاكم مصطلح، لا تحاكم التاريخ على مصطلحات الحاضر. مفهوم المرض النفسي أصلاً ما كان موجود.
لا وش شخص مختلف اللي فيه حالة كذا؟
أيوة يعني هم الشخص اللي عنده حالة، هذا أحياناً يسمونه الممسوس، أحياناً يسمونه الموسوس، أحياناً يسمونه المجنون، أو مثلاً يقولون والله فلان مثلاً فساءت حالته، ماتت زوجته فساءت حالته بعدها وما أدري إيش كذا.
هل استفدت في محاذك من ممارسات النبي عليه الصلاة والسلام النفسية؟
هل إيه يعني هو وعلم النفس الإسلامي من وين يطلع؟ يطلع من القرآن، من السنة، من كتابات العلماء المتفرقة. الحمد لله أنا أظن أننا الآن يعني أنا اشتغلت من عام 1415 إذا قلنا يعني كم الآن 22 سنة يمكن أنا الحمد لله أظن الآن وصلنا إلى يعني طبعا توقفت ورجعت، توقفت فترة طويلة وبعدين لما جت كندا رجعت مرة ثانية وبعدين توقفت وبعدين الحين آخر ثلاث سنوات خلاص ركزت يعني بحيث نخرج الكتاب. كتاب فكرته أنه يمثل علم النفس الإسلامي من البداية، ما هو الإنسان، ما هي النفس، مكونات النفس، كيف تشتغل النفس، كيف تعمل النفس، كيف يعمل العقل، ما هي الأحوال النفسية، كيف تحدث الأمراض النفسية، كيف تحدث الصحة النفسية، كيف تعالج المرض النفسي إلى آخره.
كيف تتخيل يعني ممكن يصير هذا التأثير بعد ما يصدر الكتاب؟ يعني هل شايف في تأثير ممكن يكون على مستوى الجامعات، على مستوى دراسة الطب؟
وهذا اللي أتمنى ولا أتوقع، لا أتوقع أنه من أول ما يوم يطلع تعتمد الجامعات. في مقاومة ستكون طبعا، يعني أنت الآن تطرح طرح جديد ويخالف السائد، وليس كذا، بالعكس أن تقول لهم أنه السائد فيه مشكلة، فمتوقع أن يكون في مقاومة من الأوساط العلمية، جالس يخطئنا، جالس مدري إيش، متوقع طبعا يعني طبيعي. لكن طبيعة العلوم يعني حتى في علم النفس الغربي كان كل نظرية تأتي بعد نظرية جديدة، فكان تنقد النظرية اللي قبلها، طبيعي هذا التطور والنقد المستمر طبيعي طبعا.
ستوقع يعني ممكن، ما أدري إذا عندك تخيل لكيف ممكن هذا التغيير الإيجابي يصير، يعني اليوم من هذا الكتاب أو الناس يقتنع بالنظرية
يعني شوف أثر. إيه يعني إحنا أول
شكل العيادات، شكل الجامعات، شكل
صحيح
النقاشات.
صحيح أنا لا أتوقع هذا يتم في سنة سنتين، يمكن 10 سنوات، 15 سنة، 20 سنة. أتوقع إنه تأتي جامعة من الجامعات تتبنى الفكرة ثم تقلدها الجامعات الأخرى. هذا هذا أفضل سيناريو. يعني تبدأ جامعة تطبق مثلا تطبق برنامج ماجستير في البداية أو برنامج دبلوم، بعدين تشوفون الناس والله أنه الشغل علمي مهب درويش، شغل علمي وصحيح وقوي، يكثر الأساتذة المهتمين بهذا الموضوع، تبدأ النداءات من داخل الجامعات أن يا جماعة ترى هذا تخصص، يعني هذه نظرية يجب أن نفتخر بها جميعا، يجب أن نأخذها جميعا. هذا أفضل سيناريو ممكن يصير يعني.
وتشوف أنه مهم أن احنا نحاول نستنسخ جزء من التجربة هذه في المجالات الثانية. أنا بحاول أفهم يعني مثلا واحد شخص شغال في الإعلام، شخص شغال في أي جانب، وكيف أقدر أستفيد من التجربة هذه اللي مر فيها الدكتور خالد؟
فإذا نجحنا إن شاء الله
إلى الآن ما شاء الله بالنجاحات الموجودة، يعني كيف اليوم أقدر أستفيد من البرادايم هذا والإطار الإسلامي؟
أنا أدعو كل شخص
على العلوم اللي أنا مارسها.
أيوة، هذه نصيحتي للزملاء اللي يسألوني من الاقتصاد الإسلامي، أقول لهم أنا ما أعرف الاقتصاد الإسلامي بس أعرف إنه أنتم شغالين غلط. ليش شغالين غلط؟ لأنه أنتم تريدون أن تطبقوا نموذج اقتصادي وهو أصلا في صلب الشبكة الاجتماعية، في صلب منظومة الحياة، في ظل نموذج أصلا لا يتوافق مع المنظور الإسلامي اللي هو المنظومة الرأسمالية البنكية تحديدا يعني. فما ينفع، ما يجي، تصير عند دورك بس أنك يعني اللي هو يعني تكييف شرعي، تكييف هذه المعاملة مقبولة حرام حلال، بس أنت ما حققت الهدف الرسالي أصلا من المفهوم الاقتصادي أصلا في الإسلام.
هل ممكن علم النفس الإسلامي هو يعني بدايته حتكون تحريك للجانب الثانية؟
والله أتمنى ذلك، أتمنى ذلك،
لأنه أنت تعرف أكثر شيء معقد.
ها؟
الإنسان أكثر شيء معقد أكثر شيء صعب.
أنا متفائل إن شاء الله إنه الناس لما يظهر الكتاب سيجدون يعني منتج علمي أكاديمي واضح قوي متماسك، يقدم طرح مقنع ومنطقي إلا الشخص المعادي. عاد العدو عاد ما نقدر نقول ما في طب، ما له حيلة يعني. لكن الشخص غير المعادي اللي مستعد إنه يتقبل تقدم العلوم تطور المعرفة، أعتقد أنه يعني يستفيد من.
بس الدخول بهذه النفسية صراحة في التعلم بشكل عام والعمل مرة مختلفة، إنه اليوم لما واحد ينطلق بالمرجعية الإسلامية أصلاً في تفاصيل يمكن الواحد ما شاف إنه لها علاقة. اليوم لما أدخل المدرسة وأتعلم وأنا عندي مرجعية إسلامية موجودة، لما أنزل عملي أو مجال معين يكون عندي مرجعية، أتوقع وجود المرجعية الإسلامية في مختلف حياتنا التعليمية والمهنية مرة مهمة إنه الشخص ينطلق بطريقة مختلفة ونفسية مختلفة وتوجه مختلف.
لكن أتكلم عن تخصصي، أنا عالم دوري إني أخرج نظرية من طريقة من إدارة من إطار الإسلامي مبنية على أسس علمية تكون مفيدة مقبولة في الوسط العلمي والأكاديمي، لها أبحاث عليها تجارب ثابتة علميا، هذا دوري أنا. أكثر من كذا كثر الله خيري يعني.
ما شاء الله أكثر من 22 سنة في ال
يعني بداياتها، لكن التركيز الأساسي من 3 سنوات تقريبا 4 سنوات يعني، من 15 سنة وبعدين 4 سنوات تركيز.
ما أدري إذا في تحديات أو أشياء برضو تعلمتها من الرحلة ال 22 سنة، شيء اكتشفتها عن كيف الواحد ممكن يصنع نظرية في حال
يعني. أول يعني أنا فعلا بدأت 1415 تقريبا يعني 95، وبعدين أعدت النظر مرة أخرى 2008 اللي هو 1428 يمكن
29
لما كنت في كندا. وبعدين اللي صار إيش، إنه قبل 3 سنوات أحد الزملاء اللي هو بودكاست كاف مثلا كان عندهم بودكاست جديد ونبغى نتقابلك تكلمنا عن علم النفس الإسلامي، أطلع توي لسه ما باقي ما أدري العقلية الأكاديمية إنه لازم أنضج كاملا ولازم نظرية تكتمل عشان أطلع للناس. يا من حلال أطلع، أنت ما يضرك شيء، أنت ما قلت له أنا خلصت، أنت قلت له أنا توي بادي. جزاء الله خير الدكتور حازم البسام يعني. وطلعت البودكاست الأول اللي هو الإنسان وفخ النظريات النفسية، كنا نقول يعني كم، كنت أقول مش المعيار النجاح، ده جاب 5000 مشاهدة 6000 مشاهدة 10000 مشاهدة ما شاء الله ممتاز، جاب 300000 مشاهدة. فأنا قلت أقول لهم طبيعي هذا؟ قالوا غير طبيعي. إيش معناه؟ معناه أنك كنت متأخر في الظهور وأن الناس فعلا ترغب في علم النفس الإسلامي. فأنا اكتشفت كما يلي، أنه قطاع كبير جدا من الناس من الجمهور يرغب في علم النفس الإسلامي، وقطاع أيضا كبير من الوسط الصحي والوسط الطبي والوسط النفسي أيضا يرغب في علم النفس الإسلامي، لكن كانوا يبحثون عن نسخة صحيحة قوية علمية متماسكة. وهذا هو كان التحدي، كيف نظهر نسخة علمية قوية متماسكة.
ودي أسمع إذا في تحديات مرت عليك، يعني إذا في تجربة في موضوع الاستدامة.
طبعا الشتيمة، الاعتراضات، يعني يعني كانت كثيرة يعني تويتر وغير تويتر يعني ومين أنت وما أدري إيش هذه كانت واحد من الأشياء. مثلا لما تقدم ورقة علمية مثلا في مؤتمر، الحمد لله أنا أستضاف في مؤتمرات كثيرة، لكن في أحد المؤتمرات مثلا قدمت ورقة علمية قالوا العلم النفس الإسلامي علم غير معترف فيه مثلا كمثال مثلا. يعني طيب هي كيف تنشأ العلوم؟ أنا عندي نظرية جديدة، كيف أطلعها؟ عشان أطلعها لازم أعرضها في مؤتمر والناس يقولوا لي صح ولا غلط. فأنت بأي حق حكمت أصلا إنها غلط؟ خلي الناس يحكمون. طيب طلعها خلي الناس يحكمون، هذا مثال يعني. الوسط العلمي مثل ما قلت لك، الوسط العلمي يعني أنا فوجئت يعني مثلا خلاص أعطيك مؤشر، إحنا أعلننا عن دورة، الدورة الأولى تقدمها الدكتور خالد بن محمد الجابر في علم النفس الإسلامي للمتخصصين مدتها 6 أشهر. كم توقع قدم علينا؟
1000 مثلا.
5000 6 شهور نصفهم حملت ماجستير ودكتوراه. أنا لما خلصت البرنامج حصل لي مواقف كثير متعددة، أحضر مؤتمر مثلا، وصلى في مؤتمر مثلا، صدرت في مؤتمر في عمان، ففوجئت أنه أكثر من أستاذ، بعضهم بروفيسورات بعضهم أستاذ مشارك، كانوا حاضرين معي في الدورة في البرنامج. يعني كان يذكر اسمه الأول، ما كنت أعرف تفاصيل. يعني الكويت نفس الشيء، شفت أنه في 3-4 من أساتذة الجامعات، فكنت أقول لهم يعني أنتم أساتذة الجامعات وحضرتوا برنامج؟ قال طبعا نحن متشوقون لرؤية منظور إسلامي قوي وعلمي متماسك، نفخر أن تظهر نظرية نفسية إسلامية قوية، هذا حق معرفي مشروع. كان عندي تصور أنا أنه يعني علم النفس الإسلامي يمكن 2-3 حيوافقون عليه، واكتشفت أنه قطاع كبير جدا من الناس، من الجمهور يريده، ومن المتخصصين أيضا.
أنت مع فكرة أن الشخص يشارك التجارب حتى لو ما اكتملت، حتى لو ما نضجت، يشاركها مع الناس ويبدأ يشكل قبيلة؟
صحيح صحيح، هذا هو الأصل. يعني تعرف أجايل، نظام أجايل ودين هو مبني على الفلسفة هذه، أنه أنت طلع وجهة نظرك وبعدين شوف. بس هذا يعتمد يعني في معايير أخرى، يعني واحد توه عمره 22 سنة يجي يطلع لي نظرية ولا مدري إيش. لأنه لما بدأت أظهر أنا كانت تجي رسائل، أنا عندي نظرية في علم نفس الإسلام يمكن ولا 15 واحد تقول أنت الطموح العالي هذا اللي قبل شوي بداية الحلقة، يعني يلا وش عندك يا ولدي؟ لا 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 لا. طيب يعني أنت وش درست؟ إيش قريت؟ وش خبرتك؟ كم سنة استغلت؟ فهذا واحدة من سلبيات النفخ الزائد في الناس، أنه يبدأ يظن أنه يقدر. أنت تحطم الطموح. لا أنا ما أحطم الطموح. أنت تكسر المجديف. لا أنا ما أكسر المجديف، بس ما في مجديف أصلا عشان تتكسر. يعني يعني العلم يعني حبة حبة، ويطلع الواحد شوي شوي ويترقى شوي شوي، ويجرب ويكتشف ويعيد ويخطي إلى أن يصل النتيجة.
بس كيف سميتها علم وهي لسه ما نضجت دكتور؟
لا هو العلم ناضج، نحن نسعى للوصول إليه، نسعى للوصول إلى هذه المرحلة من العلم. مثل مثلا كل النظريات، كان يسمى نظرية السلوكية مثلا، وهي لسه في بداياتها يعني.
فاليوم هي نظرية النفس الإسلامية ولا هو اليوم علم جاهز أصلا موجود؟ يعني كيف أعرف أنه هذا الشيء علم ولسه هي ممارسة لين ما تنضج السرعة؟
قصدك متى تتحول المعرفة إلى علم معتمد؟ هذا مرة أخرى فلسفة.
وهل العلم النفس الإسلامي صار وصل للمرحلة النضج هذه؟
لا، النفس الإسلامي هو في طريقه إلى هذه إن شاء الله. يعني هو من يحدد إن هذا العلم علم ولا لا؟ الوسط العلمي. الوسط العلمي كيف تكون؟ تكون من النظام الاجتماعي. المستعملين كونه الفلسفة العامة اللي حاكمة له.
فأفهم من كلامك إنه هو مشروع ولسه يمكن في مراحله، وتحتاج ناس يشاركوك هذا الحلم وهذا التحدي. وما أدري إيش في رسالة للناس اللي اليوم اقتنعوا ويبغوا يخصصوا جزء من عملهم ووقتهم وتفكيرهم وحتى تخصصاتهم ودراستهم لهذا الهدف، إيش ممكن تقول لهم؟
التعلم والتدرب. يعني هي العلوم كيف تنشأ؟ كل النظريات بالمناسبة، إحنا درسنا النظريات كيف تنشأ النظريات أصلا، النظريات الناجحة والمذاهب الناجحة تنشأ إنه شخص، غالبا شخص عنده فكرة مركزية يطلقها تلقى قبول. بالمناسبة قد ما يكون قبول في نفس الزمن، قد يكون في زمن آخر، لكن نفترض تلقى قبول في نفس الزمن. يأتي مجموعة من الطلاب يدرسون عليه، يدرسهم تدريسه للطلاب ينضج النظرية، تتكون النظرية في حياته. إذا امتد عمره فترة طويلة هذا من حظ النظرية ومن حظه، لأنه يعني يكون المؤسس هو يعني عاصر ظهور النظرية والدورة الأولى لها، يموت صاحب النظرية، يكون تكون مجموعة من الطلاب الكبار، هؤلاء الطلاب الكبار ينشئون الدورة الثانية من النظرية، تنشأ نظرية تتأصل تتوزع في المدارس في الأكاديميات في الجامعات الوسطى العلمي. نظرية تحليلية بهذه الطريقة صارت، النظرية السلوكية بهذه الطريقة صارت، النظرية المعرفية بهذه الطريقة صارت، النظرية الإنسانية بهذه الطريقة صارت، كل النظريات تمشي بهذه الطريقة. فنحن نقول إنه الحل هو إنه يعني يكون مجموعة من الناس يتدربون على هذه النظرية، يدرسونها يتعلمونها ثم ينقلونها لمن بعدهم، تتوسع الدائرة تنتشر إن شاء الله بإذن الله.
الله يعطيك العافية. ما أدري إذا في رسالة الخير لأي شخص مقبل الآن في بداية حياته المهنية ولسه قدامه مستقبل، هو لسه في العشرينات من عمره ويبغى يصنع أثر في عمله، إيش ممكن نقول؟
الله يوفق، يصنع الأثر بحسب قدراتك وإمكانياتك وظروفك، اجتهد، احرص على الموازنة دائما، من اليوم الأول احرص على الموازنة. لا تصدق من يقول لك إنه خلي الموازنة بعدين، لا، الموازنة من أول يوم، العود من أول ركزة. إذا ما استطعت أن توازن من أول يوم لن تستطيع الموازنة في بعد 10 سنوات، ستكون خلاص يعني نشأت أعرجا أصلا يعني، فلن تستطيع الموازنة. اجمع بين الدين والدنيا، لا تجعل الدنيا تضيع لك الدين. اجمع ما بين العمل والبيت، لا تجعل العمل يضيع لك البيت. استمتع بفترات الشباب الأولى مع زوجتك وأولادك وحياتك ومجتمعك وإنتاجيتك ومهنيتك. لا تتوهم إنه الإنتاجية لا تأتي إلا بالضغط الشديد، لا تتوهم إن الإنتاجية لا تأتي إلا بالتفريط في جوانب من الحياة، هذه كلها أوهام غير صحيحة. وأدعو لك بالتوفيق إن شاء الله.
بس كده سؤال، أنت الدكتور ليش تقول موازنة وليس توازن؟ يعني أسمعك تقول الموازنة، ويمكن المصطلح الأكثر إنه التوازن بين العمل، ما أدري لها علاقة ولا، بس سؤال فضول كده.
يعني يمكن عندي تحفظ لغوي على موضوع توازن يعني، لكن موازنة فيها 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 الجهد المبذول من الشخص، هو الذي يقوم بهذه الموازنة، هو الذي يؤدي هذه الموازنة، هو الذي يسعى إليها، هو الذي يحرص عليها، ثم هي يعني تكون دقيقة ويحرص عليها ويوازن بينها، ثم هي مستمرة ما تتوقف.
الله يعطيك العافية.
الله يعافيك.
شكرا، تعبتك معي.
لا أبدا، أنا شاكر جدا.
الله يخليك.
قدرتك في الاسترسال والخطاب ما شاء الله جيدة.
الله يعطيك العافية.
وأنا مسرور أني معكم.
الله يخليك.